صار طريق الكفر وصار كافرا بالله رب العالمين سبحانه. وبالتالي تترتب احكام اذا حصل لها هذا العرض تترتب احكام يعني منها انه كافر اذا مات لا ينجو اذا مات لا يغفر اقتراره ورهبه وكذلك ايضا لا نزوجه لانه كافر ومشرك وكذلك لا نقبله من اقارب المسلمين وكذلك ايضا لا نسلم عليه وسنرتب احكاما فالناس يحتاجون الى طرح هذه المواضيع حتى يرتبوا ايضا اذا مات ما نصلي عليه اذا مات ما نصلي عليه لماذا لما سمع لانه كافر واحكام اخرى ايضا سترتب كما انه لا يجوز ان يعقد ببنته المسلمه يعني على شخص لانه غير مسلم واشياء ايضا اخرى وعلى كل من باب النص ان طلبة العلم في اي قضية حول شخص من تارك الصلاة يشرحون الشخص التارك للصلاة لعلمائهم حتى لا يتجاوزوا في الحكم لان من اخطر المسائل على طلبة العلم وعلى العلماء مسألة التفسير مسألة تفسير المسلم فلا ان يخطئ ونقول لشخص عمل عملا كفرا نقول هو مسلم وكان يستحق الكفر فلأن نخطئ ونقول هو مسلم أهون من أن نخطئ ونتجاوز الحد ونقول هو كافر. في باب النص أنا شرحت صحيح هذه المسألة بنوع ما لكن أيضا من باب النص ألا يستعجل أحد في يعني إنزال هذا الحكم الخطير. فنقول من كانت متزوجة على رجل قطع الصلاة وسبته كما سمعتم قبل قليل فإنها ترحل إلى أسرتها وأوليائها وتطالب بفراقه لها ولا بد ولا ترضى أن تبقى امرأة له. مفهوم هذا الكلام إن شاء الله صح؟
هذا الكلام صح.
أيوه.
ولا يجوز
هذا لا يجوز.
العلاقات لا تجوز.
على بالنسبة لمن كان يسكر ولكنه يطمع لمن كان يسكر ولكنه يطمع. نعرف أن من عقيدة أهل السنة والجماعة أن من شرب الخمر يفجر أن من شرب الخمر مع اعتقاده لحرمتها أي أنها محرمة فهو مسلم عام ما دام أنه يصلي ولا يعمل السحر ولا يعمل كفريات ولا إلى آخره فهو مسلم ارتكب كبيرة عظيمة خطيرة لأن الخمر أم الخبائث عياذا بالله. لكن ما يجوز لنا أن نحكم عليه بالكفر إلا إذا استحل الخمر مثل الباطنية عند أن قال شاعر علي بن الفضل لا رحمه الله قال شاعره تخبر عنه وما الخمر الا سماء السماء حلالا فقدست من الهدي. فهذا يعترف بان الخمر محرمه في دين الله هذا كافر وحلف المعروف شانه قبله من كفريات ومثلها. فعلى كل كما سمعت تزوجها هذا يكون عاقلا فالذي ننصحها ان تصبر عليه من جهه ومن جهه ثانيه ان تنظر من تعاون معها من اقربائها ومن اسرتها من الصالحين فيهم والخيرين بنصحه وهكذا اذا استطاعت ان تجلب اشرطه نافعه وتسمع زوجها وتدعو الله انه يصلحه لها ما استطاعت. فان عجزت لان بعض الناس الذين يسكرون لا يتشره عند سكر لا وانما ربما سكر ورجع يضرب الزوجه كبيرا في شعر الصح او الاولاد وربما وفر لبعضهم الامر لانه ممكن يشد الى ان يفعل ببنته الفاحشه. فهذا لا شك ان الشر قد زاد فمن هنا اذا رات الزوج صار يضربها ويهينها ويكرم سدها ومع الشباب فلها ان تطالب بتوبته واستقامته او انها تفارقه لها ان تطالب بالفراق بهذه الصورة إذا كان صار متعديا إلى هذا الحد. فنسأل الله أن يثبتنا. كانوا يريدون أن يكون وكيل للسيدين فأستلم الحوالة عن طريق البنك، فهذا لا يمكن إلا بوضع رقيب في البنك بمبلغ قدره 10,000 ريال وبدون فائدة أي بدا، فهل هذا جائز أم لا؟ ننصحك أن لا تكون وكيلا، يعني هذا المبلغ يبقى عندهم لكيف يبقى عندهم يشغل وهو يرجع يأخذ متى إذا فرق ما يجوز لك يا أهل، لأن نفس السلوك الربا ولا شك، ولو لم تعطي إلا 100 ريال فهمتم يا أخوة، ولو لم يعطي إلا 100 ريال فكفى بذلك دبل تجربة بعد 10,000 ريال. سننصحك بل يجب عليك أن تبتعد عن هذا العمل والمعترضون من جهة الحمد لله تستطيعون أن يصلوا بأموالهم عن طريق الأشخاص الذين يأتون ويذهبون، الحمد لله الأمور ميسرة والمواصلة ميسرة. سمي ننصحك أنه إذا كنت لا تستطيع أن تكون وكيلا إلا بارتكاب الحرام فلا يجوز ارتكاب الحرام، تنتبه لا يجوز ارتكاب الحرام من اجل الوصول الى غرض من اغراض الدنيا والخلق لبعض، لان الحرام حرام. اما اذا تنازلوا عن هذا، اذا حصل التنازل وتغيير هذا النظام هذا القانون وصرت لا تدخل معهم في رداء ولا في شيء جاز لك ذلك. وننصح وكيل المغتربين ايضا انه يكون صاحب قناعه وصاحب ورع وتقوى، لان بعض الناس من خلال استلامه لاموال المغتربين هو ليحقق له مصالح شخصية له، معروف أنه يحصل له شيء معين لكن يحقق مصالح أخرى، كان يحدث الأموال عنده ينتفع بها، يعني يقول على هذا كذا مبلغ بدل منه إذا بتاجر به، يقول على هذا مبلغ إذا بيشتري به قضية كذا وهكذا بنفسه بدون أن يستأذن من صاحب المال. فإذا جاء صاحب المال قال له إما لقال قد رفتهم بكذا وبقي لك عند كذا، هذا الكلام صحيح، انتظر الأسبوع انتظر الشهر بعد كذا حصل يزال من هذا الخرق، فلهذا لا يجوز أبدا أنه يأخذ أموال المعترضين إلا كما أراه، أن يوصلها إلى فلان يسلمها إلى فلان بعد بالصورة هذه صار يخدم المسلمين، ولو أخذ أجرة من باب الأجرة على حسب ما يعني حدد له، لكن هذا التصرف كما سمعت ليس بصحيح. أكيد في كتاب هذا المسلم المعلق أبي بكر الجزائر، الكتاب لا بأس به إنما لا تنسى أن أبا بكر الجزائري حفظه الله ورحمه الله ليس حريصا على البعد عن الأحاديث الضعيفة، ومن رحمة الله ومن نعمة الله في عصرنا الحاضر الحرص الشديد على إزالة الأحاديث الضعيفة من دين الأمة، لأنه لو قلنا ما من بدعة ولا مسألة حادة وخطأ إلا والغالب أنه مبني على حديث ضعيف، على حديث ضعيف، فكل مسائل تبنى على أحاديث كما ضعيفة. فلهذا الكتاب لم يكن خاليا وبريئا وسالما من هذه الأحاديث، فتوجد فيه أحاديث ضعيفة، وهكذا الكتاب فقه السنة للشيخ السابق رحمه الله وقد تم الألباني حفظه الله بالتعليق على بعض الأمور الفقهية التي اجتهد فيها الشيء السابق، وكذلك على تدليل الأحاديث الضعيفة، إلا أنه إلى الآن لم يصل أيدينا إلى كتاب الجنائز أظن هكذا أو الصيام فقط، يعني ما وصل إلينا العمل الذي قام به كان بأكمله أم لا. فهذا الكتاب لا ننصح بأن يكون مرجعا، لكن يستفاد منه كما يستفاد من غيره من الكتب. لكن لو أخذ الإنسان المسلم كتاب مثلا الأدلة الرضية للشوكان بتحقيق محمد حسن صبحي حلاء فلا بأس، فإنه عند أن يذكر الشوكاني مسألة المعلق والمحقق يذكر الحديث الذي يدل عليها من صحة ووعظة، فهذا طيب. فهذا الكتاب يكون الحمد لله فيه الخير الكثير، يكون كبديل عن هذا الكتاب وعن ذلك الكتاب أيضا الجزائر أيضا بعض الأوقات لا يتحرى أبو بكر تنقيح المسائل باختيار المسألة التي قامت على حديث صحيح أو اجتهاد كذا، بل بعض الأشياء تكون بدعة وربما جعلها أمرا سهلا لا يحاول أن يحقق وينزقق فيها يعني يأتي بما هو يعني أقرب وأرجع وأصلب وهكذا. ولهذا كما سمعت الكتاب يعد غير الكتب التي ينتفع بها وليس مرجعا معتمدا إلا أن الشخص يستفيد منه ويسأل، وكذلك أيضا يأخذ ما هو أقرب إلى سلامة فهمه وعدم وقوعه في بعض الحد الضعيف وما أشبه ذلك.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. والله إن هذا الشيخ في غنى عن مثل هذه الكلمات، لأنه أكبر من كل كلمة وأكبر من هذه الأبيات المتواضعة، لكن هو جهد المقل، فأسأل الله جل وعلا أن يخلص فيها النية ليرفع هؤلاء العلماء. فهو الذي رفع السماء بلا عمد، من رفع هؤلاء فقد رفعه الله، ومن انتقص هؤلاء فهو الذي رفع السماء تكون حياته بنك ومعيشته بنك، لأنه ما قدر أولئك الناس. أقول في هذه القصيدة: الحمد لله رب الكون أجمعه، حمدا جزيلا من الأعماق من بعه، حمدا وحمدا وحمدا يوم أحمده، ثم الصلاة على المختار تتبعه. الله أكبر قد نادى خمائلنا، واستبشر الروض حتى هل مجمعه، واستشرق الدهر والتاريخ منتبه، نسجل اليوم وقعا دق مسمعه. رب على النور قد نثر الخطى فله، أقدام صدق إلى الآفاق ترفعه. قف يا زمان وغن اليوم رائعتي، وانسلتم اليوم شيخا زان مطلعه. يطأطئ الجود إن لاقاه في خجل، وينتشي الجود سهوا وهو يتبعه. شيخ على الحق قد أرسى دعائمه، لم يخش في الله من باللوم يقرعه. قد سار روى الدرب فوق الجهد يا لأبي، لمي بشيخ يساوي اليوم أصبعه. حتى أتانا يذكرنا ويصرخ بي وجه العصور وسنة أحمد معه. نفس الفداء لشيخ شد منظره، وحارب الرفض حتى دك أضلعه، وأقبل الفتنة الهوجاء، ثم أتى على التصوف بالتوحيد ضعضعه، وشن حربا على من جاء مبتدعا، فكانه الويل حتى ضاق مصرعه. لا تلمني عزيزي إن لومك لي، ضرب من الجهل قد ظلت مراجعه. إياك يا صاح لا تأذل على غرر، وقف قليلا إذا ما العبد تذيعه. واسمع لشيخ أناخت فوق راحته، قوافل عرفت بالشيخ موضعه. هناك تعلم أن اللوم مخزلة، ومن يلوم مريض القلب يوجعه طفل رمى حجرا يبغي برميته أن يبني النجم أو أن يرقى موضعه أو أن يرقى موقعه النجم نجم سيبقى خاطئا أبدا والطفل طفل وإن غابت مراجعه ساد المعارف ثوب العز ملبسكم ومن يجافيك ثوب العز يخلعه أذاقه الله شرا يوم ناصبكم هذا العداء وكأس الذل جرعه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونعم بكم عليه وسلم الله غافرا على هذه الأبيات القيمة والقصيدة الرائعة نسأل الله البركة فيه والشيخ رحمه الله سيقوم عليكم والإخوة المسلمين من يضع الكرسي هنا وكما تعلمون الشيخ فرغ من الأسئلة الكثيرة ومجموعة كبيرة من الكتب أيضا لحسن إخواننا جميعا على اقتلاء كتبه واقتلاء أسرطته فإن الله لقد ألفناه صادق النصح للأمة ومتحملا الثعاب من أجل النصح للأمة فنسأل الله أن يوفقنا ويوفقكم ويوفقه لما فيه الخير
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم إن الله يأمر بالعدل والإحسان ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى وفي الصحيحين عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمكره والمنشط وعلى ألا نناجع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان وعلى أن نقول الحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم وروى الإمام أحمد في مسنده عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمره أن يقول الحق لو كان مرا أهل السنة هم أسعد الناس بهذه الأدلة فهم يعدلون في حكمهم وفي أهلهم وما ولوا معا وهم أيضا يعذرون مع اعتصامهم بل فيما بيناهم. فهل السنة ليست لديهم محاباة؟ فربما الرجل من المحدثين يتكلم في أبيه وذاك يتكلم في أخيه وذاك يتكلم في ولده، وإذا ظلمنا هذا وأهل السنة ظالمون بالقسط ينجمون الناس منزلتهم، فمنزلة الكافر معروفة ومنزلة الفاسق أيضا لا ينجمونه منزلة الكافر، ومنزلة المبتدع الفاسق أقل إجماع من المبتدع، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. وهكذا أيضا منزلة العدو والصديق والقريب والبعيد، نعم الذكر والأنثى، ينجمون كلا منزلته. وهذه هي العدالة، هذه هي العدالة. نعم إن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تأمر بذلك، وإن طريق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمر بذلك، فهم مع خصومين من زمن قديم لا يريدون أن يوقعوا بهم مكروها أو أن يحل بهم بسببهم هذا. ففي هذا الزمن الحمد لله نحن نتحدى ونتحدى ونتحدى من يقول إننا قد وصلنا إلى مسؤول نشكو بصوفي، مع أننا نعتقد أنه مبتدع، أو بشيعي مع أننا نعتقد أنه مبتدع، أو بحزبي مع أننا نعتقد أنه مبتدع، وأنه شتت شمل المسلمين. نعم وهكذا أيضا أصحاب الزرعيات التي شتتت شمل المسلمين، نعم بخلاف ما هم عليه، فإنهم بعدن وبالشحر وبأيضا ماذا كذلك في بلاد أخرى يذهبون إلى الأمن ويشكون بأهل أهل السنة، وأخرجوا أهل السنة من مساجدهم. هنا لا تخرجون أصحاب جمعية الحكمة والإخوان المسلمين تعاونوا على إخواننا، لماذا تخرجون من المساجد؟ قالوا لأنكم تتكلمون في الحكومة. قالوا نحن نكتب لكم ألا نتكلم في الحكومة. قالوا لأنكم تنهون الناس عن الانتخابات. قالوا نحن نكتب لكم ألا ننهى الناس عن الانتخابات، دعونا ندرس كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالعدالة بها قامت السماوات والأرض، وبها كما يقول بعض العلماء إن الحكومة إذا كانت عادلة حتى ولو كانت كافرة ربما يدوم ملكها، بخلاف الحكومة التي ليست بعادلة فإنها معرضة للزوال. فعلينا معشر الإخوة أن نلازم العدالة مع جميع المسلمين. أهل السنة يعتبرون رحمة من الله عز وجل، كما أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعتبر رحمة من الله عز وجل. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، يقول: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ويقول: فبما رحمة من الله منك لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ويقول: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: مثلي ومثلكم كمثل قوم استعنوا نعم كمثل رجل استوقد نارا فجعل الفراش والجنادب يطعن فيها وهو يدبهم كان آخذ بحجركم وأنتم تتفلتون مني. فهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعتبر رحمة للعالمين في حياته وبعد موته، فهو القائل في عرصات القيامة: يا رب أمتي، يا رب أمتي، يا رب أمتي. نعم، يتشفع لأمتي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فماذا إخواننا، ماذا واجب علينا؟ أن نسلك مسلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يؤذى من قبل بعض المشركين، فلما أسلم وكان يخاف من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويخجل أيضا فلا يستطيع أن ينظر إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيعطيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 100 من الإبل، ويعطي آخر ما بين الشعبين من الغنم، ويسلم الشخص منهم لا يسلم إلا رغبة في الدنيا وما يأتي وقت الدنيا وهو يحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحب إليه من نفسه وماله ومن الناس أجمعين. أيضا السلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند أن انشق الخوارج الذين يكفرون المسلمين، الذين يقول فيهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وإرم. نعم، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيهم: إنهم يمرضون من الدين كما يمرض السهم من الرمية. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الخوارج وهم الذين يسمون الآن بجماعة التكفير، يقول: إنهم كلاب أهل النار. ومع هذا فعلي بن أبي طالب عند أن انشقوا منه تركهم وشانهم حتى بدأوا السبيل وقتلوا عبد الله بن خباب بن الأرث وبقروا بطن امرأته وكانت حاملة فأخرجوا جنينها. فقال علي رضي الله تعالى عنه: لقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنها تمرض ماردة من الناس فتقتلهم أولى الطائفتين بالحق. فقتلهم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ولم يقتلهم إلا الشيء اليسير. وقبل هذا ذهب ابن عباس يناظرهم فرجع منهم من رجع وآخرون أبوا يرجعوا فقاتلهم ولم يبق منهم إلا النفر اليسير. وكان علي بن أبي طالب يقول: التمسوا ذا الثدي، أي في يده مثل الثدي، مثل الثدي، التمسوا ذا الثدي والله ما كذبت ولا كذبت. فالتمسوه فوجدوه تحت القتلى، فكبر علي بن أبي طالب وقال: إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن منهم ذا الثدي، فماذا؟ والصحابة رضوان الله عليهم أقر علي بن أبي طالب على قتال الخوارج. الخوارج سمعت التكفير. أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنهم يقتلون أهل الإيمان ويتركون أهل الأوثان. نعم، وعلاجهم ليس بأن نشكوهم إلى الحكومة، علاجهم أن نتفقه في دين الله وأن نبين أنهم على بدعة ضلالة، وليس فيهم عالم، ليس لهم عالم من أجل هذا يتخططون، من أجل هذا لا يثبتون. وقد جلست معهم في الذواتي وحصلت بيننا وبينهم مناظرة، فما يأتون إلا بالضجيج نعم والصياح حتى يشغل الشخص، وآكل بصنعاء. فرأينا أن الإعراض عنهم كما قال ربنا عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يقول: نعم وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. فالذي ينبغي أن نتفقه في دين الله وأن نحذر المسلمين من هذه الشرذمة التي أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنهم كلاب أهل النار. ومن هو صيدهم؟ من هو الذي يصطادونه؟ أي نعم، يصطادون من؟ يصطادون الرجل المتحمس للدين وليس لديه علم. تقول الله: ألا تنظر إلى البنوك الربوية؟ ألا تنظر إلى تبرج الشهور؟ ألا تنظر إلى معاملة الحكام؟ يقول: نعم كافر. هذا المجتمع كافر. قال: كافر. فماذا يا إخواننا؟ في ذات مرة ونحن في يرين فمررنا بأخ، فقال له الأخ محمد إسمار: يا أخانا، ضمن اسمه ناجي، عندنا الخطبة اليوم في أبي عبد الرحمن بن هادي الواجعي، تأتي معنا؟ لا لا لا. قال له: وأين تصلي يا أخي؟ قال: سأذهب أصلي في الجبل. وبعد ذلك ماذا يا إخواننا؟ بعدما ذهب يصلي في الجبل رجع عندنا في العصر وتحدثنا معه، قال: والله لقد خدعوني ولقد أضللت كثيرا من الناس، فأنا أرجوكم أن تذهبوا معي الليلة، أظن إلى كتاب وتذهب مع الليلة إلى مسجد من أجل أن يبرئ ذمتي، وأقول له لهؤلاء الناس الذين قد خدعتهم أننا كنا على بدعة. فنعم فينبغي أن يرفض بهم، وينبغي أن يحذر منهم، وينبغي أن تنشر سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهي أقوى منا على بيان ما هم عليه. يا ابن عباس ناظرهم فقالوا له: يا ابن عباس من أين جئت؟ بعضهم يقول: لا تناظروه فإن هذا من الله، من الذين قال الله فيهم إنهم إلا قوم خصمون. وقال بعضهم: نناظره. وكانت عليه حلة وثياب طيبة، فقالوا له: يا ابن عباس ما لك تلبس هذا وأنت أبي عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فقال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لابسا مثل هذا. قالوا له: يا ابن عباس من أين جئت؟ قال: من عند المهاجرين والأنصار أجادلكم. فعند أن جادلهم رجع منهم جمع كبير. وماذا يا إخواننا؟ كان يفهمون، كان عربا يفهمون. قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أما الآن فماذا؟ فلا علم ولا حلم، بل أقبح من هذا. لما طلعنا إلى البياتي وجدنا أصحاب البياتي ما شاء الله لحاء كريمة، إخوان مصر المسجد الآخر لحاء كريمة وشمس ضيق. وقالوا: ما بيننا وبينهم إلا الدخان، من شرب الدخان فهو كافر، وأما البات فنحن نقدم نحن جميعا. فذهبنا إليهم: تأتون وتصلون معنا؟ قالوا: لا، نحن ما نصلي معكم. إما تعلمون أننا نأتي نصلي في مسجدكم؟ قالوا: طيب، إما أما نحن فنحن نعتقد أنكم على بدعة، وصلاة أخذ المبتدع جائزة، وأما أنتم فأنتم تعتقدون أننا كفار، والله المستعان. وبعد هذا ماذا؟ بارك الله فيكم. نعم، لا يفهمون. حتى أنني قلت لبعضهم: لما تختصمون أنتم وجماعتكم؟ ولو قد جاءت الشيوعية إلى بابة الجميع وقال: شوقي والله أن الشيوعية قد جاءت، شوقي والله أن الشيوعية قد جاءت. نعم يا إخواننا، ماذا؟ مثل هذا من جنس البقر، ما ينبغي أن يهتم به. نعم، الذي يبغي الشيوعي على المسلم، المسلم كما قلنا لا بد من ملازمة العدالة. نحن لا نقول إنهم كفار، فعلي بن أبي طالب يقول: من الكفر فروا. لكننا نقول إنهم مبتدعة وإنهم كلاب أهل النار، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنهم يطلبون من الدين كما يطلب السهم من الرمية. قالوا، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يجني الزان حين يجني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. فماذا؟ فقلنا لهم: لا بد من الجمع بين الأدلة. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من قال لا إله إلا الله، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. فقال أبو ذر: وإن سرق وإن زنى يا رسول الله؟ قال: وإن سرق وإن زنى. قال: وإن سرق وإن زنى يا رسول الله؟ قال: وإن سرق وإن زنى. قال: وإن سرق وإن زنى يا رسول الله؟ قال: وإن سرق وإن زنى، وإن شرب الخمر، وعلى رغم أنف أبي ذر. وكان ابو ذر حتى يبي هذا يقول وعلى رغم عمل ابو ذر. نعم يا اخواننا لسنا نهون المعاصي، لسنا نهون المعاصي، ان اردنا ان نريكم كيف يجمع اهل السنه بين الادله والا فالزنا سماه الله سبحانه وتعالى فاحشه. وماذا؟ والرسول صلى الله عليه وعلى اله كما سمعتم يقول لا يزني من الزاني حين يزني وهو مؤمن. لكن ماذا يبين الرسول كيف يجمع اهل السنه؟ فان اهل السنه مستقر للجمع بين الادله بخلاف الطوائف الاخرى، ياخذون جزءا من الادله ثم بعد ذلكم ماذا؟ بعد ذلكم ماذا بارك الله فيكم يضللون الاخرين؟ السنه المعتدله ضللت اهل السنه، ضللت المرجئه ضللت المعتدله، وهكذا ايضا غيرهم. لكن اهل السنه يجمعون بين الادله لان الدين ما جمع في آية قرآنية أو في حديث نبوي. لابد أهل العلم أن يجمعوا بين الأدلة التي ظاهرها التعارض. والإمام الشافعي رحمه الله تعالى لعله أول من قام بهذا فألف كتابا بعنوان مختلف الحديث، أي الأحاديث التي ظاهرها الاختلاف كيف يجمع بينها. ثم بعد ذلك ابن قتيبة تأويل مختلف الحديث، والطحاوي مشكلات. فالمهم أن علماءنا قاموا بخدمة الدين خدمة جليلة. فلا بد معشر الإخوة أن نتفقه في دين الله، أمر مهم أن نتفقه في دين الله. لماذا؟ لأنها قد كثرت التلبيسات، وكل يدعي وصلا لليلى وليلى لا تضر لهم بها. فكل فرقة الآن تدعي أنها الفرقة الناجية. الشيعة مساكين حصروا الفرقة الناجية في صعدة، حصروها حتى ان بعض مشايخ البدائع ذكي وهو لا يقرا ولا يكتب مسكين، فماذا قال؟ قال الله يبني جنه عرضها السماوات والارض، اما انا فسافجر حبيبي مسار بعيده وما يدخل الجنه الا صعده، وبعدين ما اقول الا انا وحدي تلك المسافه البعيده، فافجر في هذا. وماذا يا اخواننا المهم؟ وهكذا ايضا الصوفيه حفر الحق معهم. اهل السنه لا يقولون ان الصوفي ليس معهم حق وان الشيعه ليس معهم حق، معهم شيء من الحق وشيء من الباطل وشيء، وهكذا الطرف الاخر الشيعه معهم شيء من الحق وشيء من الباطل، ينجمون الناس منزلتهم ويلازمون العدالة. انظر سؤال من صاحبه فليقل انا. انت اهل لذلك يا ابا نصر ولا تنسى.
ها الذي يظهر ان الناس الان بدأ الكثير منهم من يتخلى عن التمدد عن التمدد ودخلت فيهم
تفضل
الله الله يبارك فيك.
الجواب الذي يظهر ان الناس قبل تعلقهم بالمذاهب وهذا عندهم ظهرت سنه لكنهم وقعوا في ورطه جديده وهي التحدي في انهم من كان لهم ناس متعلقين بالمذاهب قال انت على مذهبي ولا انا اعدل ولا اعدل منه ولا تحدي ولا تقرا علي لا الآن الناس إذا أنهم رأوا أن الله داعي للتعلق بالمذاهب وإنما التعلق بالكتاب والسنة لكن ابتلوا بالحزبية إلا ما رحمه الله فالآن حاليا الناس مبتلون بالحزبية ومتعلقون بها على هذا إلا ما رحمه الله.
المفردين سبعون أنا أسألك الشافعي لو أعطيته مليون ويتحول إلى حنفي يرضى؟
الذي صار على مذهب معين من ذا انه غلس في قلبه يصب هذا المذهب لا يتحرر الا ان يكون بالمعجز.
نعم.
لان الرجل اذا كان له تعلق بالمادة فربما يكفر ما عاد يكفر الخبيث اذا كان من اصحاب المادة.
نعم.
لكن من كان يخبر هذا المذهب باعتبار انه صحيح من ذا
فهذا الله من الله الذي الحزب إذا أعطيته مليون ممكن أن يتحول؟
لا بأقل
بأقل المذاهب متعنتة في القلوب أكثر من الحزبية
لكن في هذه الأيام باعتبار ظهور السنة الحزبية لأن الناس بدأوا يقضون على السنة لكن جاء لهم بهذه الفكرة التي ما قد تهمها للبلاد وهم يجعلون ولا يقدر الله إن شاء الله فهم مضطربون ما مثل أكثر الطريق الذي ينزلها بالله رب العالمين.
سلم حفظك الله أسأل الله يبارك في كل علمك. نعم إخواني في الله وبعد هذا الشيء بالشيء يذكر مسألة الحزبية الحمد لله إخوانكم أهل السنة رجالا ونساء مستريحون من الحزبية لا أخرج يا مرى تصوري ولا يذهب ينتخب فلانا ولا هي تنتخب فلانا وهو ينتخب فلانا ولا ماذا المرشح الشيخ الذي ماذا يقول انا ان شاء الله ساقوم بمشاريع واقوم ان شاء الله صلح الطرق وبعد هذا بعد ان يصوت له ماذا يا اخواننا يجلس مصطفى صلى الله عليه وسلم هكذا ما يلتفت ولا جاء طرق ولا صلح يعني مشاريع ولا غير ذلك فانتم يا اهل السنة استراحة يجب ان تحمد الله سبحانه وتعالى وهل هذا يعني بماذا هل هذا بسبب علمكم او بسبب ممارستكم الكثير الواجع هو توجيه من الله سبحانه وتعالى هو الذي وفق اهل السنة لهذا نعم امريكا لو صدقها الاخوة المسؤولون لقالوا امريكا هي التي فرضت علينا الحزبية انا اسألكم على عبد الله الصالح ابن ربي لمن يسحب الابصار من تحته ما يبني ربي يا اخواننا لكنه مضروب من قبل اعداء الاسلام والديمقراطية هذه الخبيثة التي كرطت الدين علينا يا اخواننا فنعم الديمقراطية الشعب يحكم نفسه بنفسه فإذا كانت مضروبة عليهم من قبل أمريكا سمر الله عليها. ونسأل الله أن يدرب بشعب بطل نعم يدمرها كما يسر الله بالشعب الأفغاني ومن ساعده ودمر السورية. فنسأل الله أن يسر بشعب بطل يدمرها. فإذا كان تفرض عليهم هم الديمقراطية والتفكيكات والانتخابات والبعض يقول في كتابه الكريم أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. وأولئك يقولون المؤمن والفاسق سواء بل المؤمن والكافر سواء. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أن حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم فأنا يحكمون. ويقول أيضا في كتابه الكريم ألا نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. أي نعم وماذا. ويقول سبحانه وتعالى وليس الذكر كالأنثى وهذا وهؤلاء ربما تكون امرأة مغنية امرأة فاجبة وكلامها كلامها من الكلام الرجل. ولو كانت متمسكة بالدين فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب لنصف الرجل الحازم من إحداكم. ويقول الله عز وجل في كتابه الكريم وما اختلفتم به من شيء فحكمه الى الله فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر. هؤلاء يا اخوان هؤلاء ناس مذكرون درسوا ديننا ودرسوا جماعاتنا. وانا اسالكم الصالحون أكثر أم الصالحون في المجتمعات الإسلامية؟ الصالحون أم الصالحون أكثر؟ الصالحون أرام الصحيح. فهم يعرفون أنه جاءت انتخابات نعم وجاءت تصويت فيصوت لذلكم الرجل الجويتب الذي تربى في أحضان أوروبا وغيرها من أجل أن ينفذ لهم مخططاتهم. نعم فهل هم حريصون على تربيتنا وتقدمنا من أجل أن يقضون حد الانتخابات؟ هم حريصون على إذابة الشخصية الإسلامية على إذابة الإسلام من قلوبنا. أمر آخر آية الله كنت من الجمعيات التي تزعم أنها ماذا تهتم بحفظ الآبار وبناء المساجد وكفالة الأيتام كل هذا أمر جيد حفظ الآبار للمسلمين وبناء المساجد للمسلمين وكفالة الأيتام للمسلمين ومدارس تحفيظ الضوان لأبناء المسلمين هذا أمر جيد لا ينكره أحد. لكن بعدها حزبية يا إخواننا بعدها حزبية انتخابات وهكذا ولا وبرا. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم نعم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. فالمؤمنون يجب أن يكونوا أولياء بعضهم بعضا ويجب أن يكونوا متآخين متحابين لا حزبية. فهذه الحزبية فرقت شمل المسلمين فعته ماذا يا أخواننا فانتخبوا تنتخب اشتراكيا، لا ان تنتخب صعب، انت من الصعب في الولايه الحميره الحماره، لا ان تنتخب صعبا اهون من ان تنتخب اشتراكيا او بعثيا. نعم، لماذا؟ انا الذي قلت هذا، رب العزة يقول في كتابه الكريم ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون. وهكذا يا اخواننا، اقبح من هذا واقبح، فربما يصوت على اباحه الخمر، وربما يصوت على اباحه الزنا، والرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم اخبر عن ذلك فقال، يقال ان من اشراط الساعه كما في الصحيحين من حديث انس، ان من اشراط الساعه ان يشرب الخمر ويظهر الزنا وتكثر الفتن ويقل الرجال وتكثر النساء، حتى انه ليكون لخمسين امراه غي واحد. نعم، ماذا اخواني في الله؟ فنتوقع من هذه الانتخابات البلاء والجلاء، لا يتوقع منها خيرا. نعم، شخص يا اخواننا ما يعرف الا طبعا ويعني، وهو يعتبر نفسه مشرعا ويقول باعتبارنا مشرعين. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وأقول أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. نعم يا إخواننا، فالذي يعتبر نفسه مشرعا، نعم إن كان يعتبر ذلك وهو عالم فهو يعتبر كافرا، وإن كان جاهلا لا يدري فهو آثم وأضل من حمار أهله. لكن ماذا يا إخواننا؟ لكن لا يقال إنه ليس بآثم، إلا أنه لا يبلغ حد الكفر إذا كان جاهلا، لأن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، يقول وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وبعد، فلأخينا الفاضل محمد الإمام كتاب في الانتخابات والديمقراطية، لا أعلم له نظيرا، وأظنه قد استصحب شيئا منه، لأنه طبعه على حسابه ويريد ولو أن يرد ما أنفق عليه في الطباعة. فماذا؟ هذا كتاب جيد لا أعلم له نظيرا، فجزاء الله خيرا. هذا أمر، فبما أن الحاضرين أغلبهم من أهل السنة، فإننا نتواصى بتقوى الله سبحانه وتعالى، ونتواصى بالتعاون فيما بيننا فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، فإننا مسؤولون عن هذا الدين. إياكم وإياكم أن تظنوا أن الدعاة إلى الله وأن أهل العلم هم مسؤولون عن هذا الدين، بل رب العزة يقول في كتابه الكريم، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. ونحن إذا دعونا إخواننا للتعاون ندعوهم قبل هذا أن يتفقهوا من دين الله، من أجل أن ينفعوا أنفسهم، ولسنا ندعوهم إلى أن ما نختلف أموالهم. فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم، يقول الله سبحانه وتعالى في شأن نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحسكم تبخلوا ويخرج أضغانكم ويقول أيضا قل ما سألتكم عليه من أجر فهو لكم إن أجر إلا على رب العالمين. ويقول أيضا حاشيا عن أصحابه أو عن صاحب ياسين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. فنحن لسنا نسأل الآن ناس أموالهم نسأل الله أن يغنينا وإياهم، لكن نسألهم أن يتفقهوا في دين الله من أجل أن يسدوا فراغا وأن يؤادروا الدعاء إلى الله ويخرجوا. الخروج مع أهل السنة خير وبركة. تسمعوا مسألة فقهية، تسمعوا حديثا نبويا صحيحا حديثا نبويا ضعيفا وآية أحدا أيضا تفسير آية نصيحة بخلاف الآخرين، فتخرج معه يأتي مخك بماذا؟ بذكرته. وآخرون من جماعة التبليغ يصحبهم أول يوم ويقول يا فلان، يقولون يا فلان البيان عندك. فرب العزة يقول في كتابه الكريم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. الدعوة لابد أن تكون على بصيرة. ما يدخل الشخص معنا ونقول له في العصر البيان عندك يا فلان، أجي نعم، ربما ماذا يقوم ويحدث فرض أسوار، وربما يستعجل، ربما يستعجل إلى قام أمام الناس. فقد أخبرني أخي رحمه الله التركي وهو اسمه محمد طوال من ساكن دمار، يقول خرجت معهم حتى وصلت إلى القاعدة، حتى وصلت إلى القاعدة قالوا البيان عندك يا محمد. قال فلما قمت ورأيت الناس استعجلت وأريد أن أقول لهم، قال ما صرفت في مصحف، أريد أن أقول لهم تمسكوا بهذا المصحف، ما استطعت. قال أنا أقول بس قال أقول بيدي هكذا أو تقول بيدي هكذا. ثم بكيت، فقام واحد منهم يقول الشيخ بكى من خشية الله. ثم بكى منحصرا على نفسه. فربما يا اخوان الشخص اذا راى الناس، راى الناس حتى ولو كانت عنده معلومات، ربما ينسى معلوماته. فقد ذكر ابن عبد البر في كتابه بهجة المجالس ان رجلا قالت له امرأته اخرج الى الجمعة وصلي. فلما خرج الى الجمعة نظروا هكذا الامام ناجى، فرأوه عليه هيئة علمية، عليه هيئة علمية، قال اطلع يا فلان يخطب. فلما طلع وراء الناس استعجل وقال قد قلت لها ادخلين صلوا في البيت، اشهدكم انها طالب ثلاثة. بعد ذلك ماذا يا اخواننا؟ بعد ذلك اخذوه وسحبوه من على المنبر حتى اوصلوه الى الان، والله المستعان. فالمهم ان الشخص قد يحصل له رجه ويلتبس عليه حتى ولو كان لديه بعض المعلومات. فما ظنك بعامي لا يعلم شيئا ونحن نطلب منه البيان؟ فإن قال قائل فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول بلغوا عني ولو آية، نقول كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حق. واختلف العلماء هل المراد بالآية الآية القرآنية أم المراد بالآية الدلالة على الله سبحانه وتعالى لأنه من مخلوقاته. اختلفوا في هذا ولا مرسال. فأنت بلغ ولو آية، إذا فهمت الآية وأتقنتها قمت وجبا وتبلغها، لكن ما تبقى تهذر وتهرج بما لا تعرف، فلابد أن ندعو إلى الله على بصيرة. أمر آخر أيضا نتوافى به وهو الرزق بإخواننا المسلمين. فلا تمالنا أهل السنة هو المجتمع. لا نعم ليس لنا وزارة وليس لنا ماذا يا إخواننا رئاسة، فما عندنا إلا مجتمعنا، نعلم بيد الله سبحانه وتعالى ونرزق بهم، والرزق ما كان في شيء إلا كانه، ولا نجع من شيء إلا كانه. حتى لو رأيت ولدك مقصرا تدعو الله سبحانه وتعالى وتنصحه، أو رأيت أباك أيضا مقصرا تنصحه كما نصح إبراهيم والده. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يذكر في كتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه: يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي إني قد جاني من العلم ما لم يأتك. ما قال إنك جاهل، إني قد جاني من العلم ما لم يأتك، فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب. لا تعبد الشيطان. يا أبتي لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. دعوة برزق ولين ونصر وماذا؟ وإظهار الشفقة على المدعو، تظهر الشفقة على المدعو كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلا تكبر عليه ولا افتخار، فإنه إذا شعر منك بالتكبر وبالافتخار تباعد عنك ونفر قلبه منك، نفر قلبه منك. لأننا معشر أهل السنة حالنا كما قيل: لا خيل عندك تهديها ولا مال، فليحسن النطق إن لم تحسن الحال. إذا كنا ما عندنا أموال نتألف الناس ولا ونعم، وهكذا أيضا ما عندنا ما نتألفهم به، فليحسن النطق على أننا نحمد الله فقد بلغت السنة بنا الجبال واسيا وبطون الأودية والسعاد. نعم من فضل الله عند أن زرنا إخواننا بياسة في تلك الجبال الشاهقة، نعم ما تسعهم المساجد، نخرج إلى مصليات العيد وإلى المطار وهكذا بحمد الله إلى غير ذلك، وعندهم محبة. لو أعطيناهم ما يطلبون لمكثنا عندهم قدر 20 يوما يطلبون. نعم فالحمد لله السنة أقوى منا، ونحن نمشي بعدها وبعدها، والفضل في هذا لله سبحانه وتعالى. أسأل الله العظيم أن يحفظ علينا ديننا وأن يتوفانا وإياكم مسلمين، والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونستعينه، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ومن همزات الشياطين، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد أيها الإخوة الكرام، فكما يقال لا عقر بعد عرس ولا يهدى التمر إلى هجر، فقد قال شيخنا حفظه الله: فأجاد وأخاد وأسمع بحمد الله عز وجل. فنسأل الله عز وجل أن يبارك فيه وفي جهوده
وأن يمتعه بعافيته وأن يفتح عليه وأن يدفع عنه كل سوء ومكروه. ونسأل الله عز وجل أن يجزيكم وأن يجزيكم خيرا على مجيئكم. أما بعد أيها الإخوة الكرام، فإن هذه الدعوة المباركة دعوة أهل السنة والجماعة كما سمعتم هي دعوة رحمة وعلم مبنية على العلم والبصيرة. فهم كما قال الله عز وجل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. إنهم أرحم الناس بالناس، إنهم يدعون الناس إلى كتاب ربهم وإلى سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. إنهم لا يرون أنفسهم أهلا لأن يتبعوا ولا لأن يعظموا الناس، بل يدعون الناس أن يكونوهم جميعا عبيدا لله عز وجل وأتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يدعون الناس إلى أن يؤسسوا أعمالهم وعباداتهم على الإخلاص لله عز وجل وحده لا شريك له، وعلى المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إنهم يبنون دعوتهم على الرحمة وعلى إحسان الظن بالناس. إن هذه الدعوة المباركة دعوة كما سمعتم مبنية على العلم وعلى البصيرة وعلى الشفقة والرحمة، ومبنية كذلك على دعوة الناس إلى الدين الصافي، إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ينفون عن هذا الشرع المبارك تأويل الجاهلين وامتحان المبطلين. يدعون من ضل إلى الهدى ويبصرون بدين الله تعالى أهل الأمانة. فما أحسن أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليهم. إن هذه الدعوة المباركة دعوة شمولية، فليست دعوة إلى جزء من الدين أو إلى شيء منه فحسب، بل هي شمولية في زمانها وفي مكانها وفي ما تدعو إليه وفي من تدعوه. إنها دعوة شمولية في زمانها، ليست بالموسمية ولا بالوقتية، وهي دعوة شمولية في مكانها، فليست في اجتماعات سرية أو تنظيمات حزبية، ليست وراء الكواليس، وليست في أماكن معينة، إنها في الطريق، إنها في المسجد، إنها في المدرسة، إنها في السوق، إنها في السيارة، في كل مكان دعوة إلى الله عز وجل حيثما أتيحت الفرصة. دعا الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى وإلى متابعة نبيه صلى الله عليه وسلم. دعوة شمولية فيما تدعو إليه، فللعقيدة قسط، وكذلك للعبادة قسط، وللمعاملة قسط، وللآداب والأخلاق قسط. إنها دعوة كاملة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. دعوة شمولية في المدعو، فللرجال قسط وللنساء قسط وللمعالج قسط وللمخالج قسط وللسني قسط وللمبتدع قسط وللجاهل قسط ولكل الناس نصيب. وللصغير قسط في تحفيظه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنها دعوة قائمة على النبوة، فلا التواء ولا غش ولا خداع ولا تلون. إنها دعوة واضحة كما قال الله عز وجل: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. الله تعالى يقول: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم والذي. إن رسول الله يقول: تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ليست مبنية على التشبع بما لم يعط الشك. فرسول الله يقول صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطه كلابس ثوب الجور متفق عليه. انها دعوة مبنية على الاستقامة يستطيع مصاحبها عليها قبل ان يدعو الناس الى الاستقامة. فهم بحمد الله مستقيمون بقدر ما يستطيعون ويدعون الناس الى الاستقامة والى التوسط والى الاعتدال والى العلم. يدعون الناس الى انكار المنكر ومحاربة الشرك والسحر والسلبيات بجميع انواعها واشكالها. يعتقدون ان السحر والكهنة وان العرافين امراض في المجتمع وجراثيم تنخر في جسم هذا الدين وفي جسم هذه الأمة الإسلامية. لا يجوز الذهاب إلى مشعوذ ولا إلى كاهن ولا إلى عراف ولا إلى ساحر. فهم داء وليسوا بدواء إنهم مرض. إنهم كما قال بعض العلماء المرض الذي عندهم أعظم من المرض الذي عندك. أنت عندك مرض جسم وهم عندهم مرض في دينهم في قلوبهم. إنما عندهم شرك بالله عز وجل. لا يتمسحون بأسئلة الموتى. لا يدعون إلى عبادة القبور. لا يدعون إلا الغيب ولا ينصحون الناس بالذهاب إلى أولئك الذين جعلوا أنفسهم مشاركين لله عز وجل في ربوبيته وفي صفاته. فيدعون إلا الغيب ويدعون أنهم قادرون على النفع أو الضر للمخلوقين. إنهم يدعون الناس إلى أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر على علم وعلى بصيرة. فالعلم أولا. إنها دعوة علمية ربانية. إنها دعوة مبنية على العلم لا على الجهل لا على التعصب لا على الهوى. إنها دعوة مبنية على الإخلاص لله عز وجل والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إنها دعوة كما سمعتم دعوة مباركة تؤتي رسلها كل حين بأمر ربها. إنها دعوة وجهتها وهدفها وسيرها إلى الله عز وجل إلى الله سبحانه وتعالى. لا يعظمون شخصا ولا ينتسبون إلى ذلة ولا ينتسبون إلى نحلة من النحل. بل كتاب الله تعالى هو مصدرهم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك. إن هذه الدعوة المباركة لا تقيم من بدع محدثة وزنا. فرسول الله كان يقول وهو على منبره في مواعظه كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فهم يحذرون الناس من البدع على مختلف أشكالها وأصنافها سواء كانت في الصلاة أو كانت في الصيام أو كانت في الحج أو كانت في الأذكار أو كانت في الأماكن التي يفرح فيها كالأعراف أو كانت في المآكل وأماكن الأحزاب. فهم ينهون عن البدع ويدعون الناس إلى الكتاب والسنة. ففيه كفاية لمن اكتفى وهداية لمن اهتدى. ومن لم يكفه الكتاب والسنة فلا كفاه الله. من لم يهتدي بهدي الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن أين سيهتدي ومن أين سيطلب تلك الهداية؟ إن هذه الدعوة المباركة كما سمعتم لا تقيم من بدع وزنا. فهم يحذرون من البدع كما كان يحذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرسول الله حذر من البدع قبل ظهورها وقبل ظهور اصحابها ووجودهم. فالتحذير من البدع بعد ظهورها وانتشارها ووجود اصحابها اولى واولى بشرط ان يكون المحذر على علم وعلى فهم وعلى بصيرة وان تكون له حكمة. فيتكلم في الموضع الذي يجد ان الكلام يكون فيه نافعا ويسكت في المكان الذي يعلم انه لا فائدة في الكلام. وهو كذلك يقدم في موضع الاقدام ويحزن في موضع الاحزان. ليس ذلك عجزا ولا جبنا ولكنها بصيرة ولكنه تعقل ولكنها كما سمعتم استرشادات واستهزاء بهدي الكتاب والسنة. فعليكم يا عباد الله ان اردتم الفوز والفلاح في الدنيا والاخره الغيره غير مبنيه على علم لا تنفعنا الغيرة والعاطفة، ليست كالعلم اليقيني وليست كالبصيرة. إن الله عز وجل يقول: اتبعوا من لا يسألكم أجرا ولن نكتفي بهذا. لأنك تجد من الناس كجماعة التبليغ من يقول: لا نسأل الناس أجرا، لا نسأل الناس أجرا ولا نريد أجرا، ولكن الله أزال هذا بقوله: وهم مهتدون. فاتبع من لا يسألك الأجر، فعندهم عفة وعندهم قناعة وعندهم استغناء بالله سبحانه وتعالى، وهو مهتد في نفسه. لابد ان يكون على هدى، فالسبيل حرام من الشرور ومن الفتن المتكاثره المتلاطمه. هو طلب العلم النافع على ايدي العلماء الربانيين المعروفين بالخير. فانك يجب عليك اذا اردت ان تحكم على شخص من الناس ان تحكم عليه من خلال دعوته، من اين تعلم والى ماذا يدعو، ما هو اثره في المجتمع، اكان اثره حسنا ام قبيحا. تعرف الشخص باثره، اثارهم كما يقال تنبيك عن اخبارهم. ما هو اثره في المجتمع، ايسر البدع، ايسر الفرقه ان يظهر صدور الناس على بعضهم، ايكون حجره عثره امام سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتعرف الشخص باثره وبثمرته على المجتمع وعلى غيره، وتعرفه كذلك بمخبره. اين تعلم والا ماذا يدعو الناس من الاشياء التي يدعو اليها. ينبغي ان يكون الانسان بصيرا والا يخدع. ان المؤمن لا ينبغي بحي واحد ما قال 100 مرة ولا 1000 مرة، قال: لا ينبغي المؤمن من جحر واحد مرتين. ان في هذا الارشاد ان تكون ذكيا فطنا حازما. عمر بن الخطاب يقول: بس بالخط ولو خط يخدعني، يخدع الانسان الخدم ولو الاغبياء يخدعونني. ان هذا الدين الله تعالى قد اوضحه وبينه، ان هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره، وان هذا الصراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. اوصيكم بطلب العلم في المراتب العلميه ومراتب اهل السنه بحمد الله كثيره، عائره بالعلم النافع وبالعمل الصالح وبالدعوه الى الله عز وجل على بصيره. فاتي البيوت من اولها ولا تلقي لنفسك الى احضان الذين لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمه. ينبغي عليك ان تعلم انك محاسب على نفسك، ان لنفسك عليك حقا، وان لاهلك عليك حقا، وان لعينك عليك حقا، وان لزوجك عليك حقا. فاتي كل ذي حق حقه، ليس الحق الذي لنفسك عليه الطعام والشراب وضاعه والملبس فحسب، بل من اعظم الحقوق ان تنقذ نفسك من النار، ان تنقذها من الضلال، ان تنقذها مما لا يقرب الى الله سبحانه وتعالى. لا تضيع الوقت فيما لا ينفعك، لا تضيع وقتك هدى فهو راس مالك. لا تجعل نفسك محلا للتجارب، لجدتك فلان وفلان ثم بعد ذلك تعرض على اصابعك لازما حزينا. فالحمد لله عز وجل كما سمعت مراتب اهل السنه وراسها ومن بعدها وراسها مسجد سيدنا حجر الله مخرج علم عليه سعده، وهو يعلم الناس ليس كما يقال لا يتعلم فيه الا الكبار الا المستويات العاليه. فللطفل نصيب وللمبتدئ نصيب في العقيده وفي الفقه وفي النحو وفي المبتلى وفي التجويد وفي الخط وفي الكتابة وفي جميع العلوم التي تريد أن تستفيد منها. فللكبير نصيب وللصغير نصيب وللنساء نصيب وللدعوة إلى الله نصيب. فهي دعوة سمونية لأنها مستقاة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك مركز الشيخ محمد الإمام حفظه الله في معبر، فهو كذلك من المراتب التي تعتني بالكتاب والسنة وبجميع العلوم الشرعية تأسيسا وتأصيلا ودعوة وتصحيحا، دعوة للجاهل مبنية على العدل وعلى الرحمة وعلى الشفقة وعلى المحبة وعلى الغيرة على دين الله عز وجل. ف فعليك ان تعرف كل الارض وهذا المكان الذي انت فيه كذلك. ولا توجد مدينه فيما اعلم الا ولاهل السنه مكان يعلمون ويتعلمون ويدعون الى الله عز وجل برفق وبدين وبحكمه. فالناس مقبلون عليهم من كل حدب وخوف. اتقنع الناس وكره الناس الكذب وكره الناس الدعوات التي انما هي تربيه على غير اساس الكتاب والسنه. كره الناس ومثلوها. فعليكم ان تحرصوا على تعلم الكتاب والسنه عند العلماء الربانيين الذين يربون الناس بصغار العلم اكثر من ذلك. وعليكم ان تدعوا الله عز وجل في انفسكم وفي نسائكم وفي ابائكم وامهاتكم وارحامكم واولادكم. وعليك ان تعلم ان لكل ذي حق حقا عليه ان تعطيه حقه كاملا. نسال الله عز وجل ان يقنعنا واياكم بكتابه وبسنه نبيه صلى الله عليه وسلم وان يسلم عقولنا وعقولكم من الشبهات وبطوننا واياكم من الشهوات انه على كل شيء قدير. وبارك الله فيكم وحضركم وجزاكم الله تعالى خيرا مسدتكم والله اعلى واعلم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.
صار طريق الكفر وصار كافرا بالله رب العالمين سبحانه. وبالتالي تترتب احكام اذا حصل لها هذا الحكم تترتب احكام يعني منها انه كافر اذا مات لا ينجو اذا مات لا يغفر اقل ذاته ورهبه. وكذلك ايضا لا نزوجه لانه كافر ومشرك. وكذلك لا نقبله من مقابر المسلمين. وكذلك ايضا لا نسلم عليه. وسنرتب احكاما فالناس يحتاجون الى طرح هذه المواضيع حتى يرتبوا. ايضا اذا مات ما نصلي عليه. اذا مات ما نصلي عليه. لماذا؟ لما سمع لانه كافر. واحكام اخرى ايضا سترتب كما انه لا يجوز ان يعقد ببنته المسلمه يعني على شخص لانه غير مسلم. واشياء ايضا اخرى. وعلى كل من باب النص ان طلبة العلم في اي قضية حول شخص من تارك الصلاة يشرحون الشخص التارك للصلاة لعلمائهم حتى لا يتجاوزوا في الحكم. لان من اخطر المسائل على طلبة العلم وعلى العلماء مسألة التفسير. مسألة تفسير المسلم. فلا ان يخطئ ونقول لشخص عمل عملا كفرا نقول هو مسلم وكان يستحق الكفر. فلأن نخطئ ونقول هو مسلم أهون من أن نخطئ ونتجاوز الحد ونقول هو كافر. في باب النص أنا شرحت صحيح هذه المسألة بنوع ما. لكن أيضا من باب النص ألا يستعجل أحد في يعني إنزال هذا الحكم الخطير. فنقول من كانت متزوجة على رجل قطع الصلاة وسدته كما سمعتم قبل قليل فإنها ترحل إلى أسرتها وأوليائها وتطالب بفراقه لها ولا بد ولا ترضى أن تبقى امرأة له. مفهوم هذا الكلام إن شاء الله صح؟
هذا الكلام صح.
أشوف
تصرفاتها
الوجبة
لم
يكن
انتقل معك. أيوه
هذا لا
يجوز. العلاقات
لا يجوز. خلاص
هذا
كلام صح. على بالنسبة لمن كان يسكر ولكنه يطمن. لمن كان يسكر ولكنه يطمن. معروف أن من عقيدة أهل السنة والجماعة أن من شرب الخمر مثله أن من شرب الخمر مع اعتقاده لحرمتها أي أنها محرمة فهو مسلم عام ما دام أنه يصلي ولا يعمل السحر ولا يعمل الكفريات ولا إلى آخره. فهو مسلم ارتكب كبيرة عظيمة خطيرة لأن الخمر أم الخبائث عياذا بالله. لكن ما يجوز لنا أن نحكم عليه بالكفر إلا إذا استحل الخمر، مثل الباطنية عند أن قال شاعر علي بن الفضل لا رحمه الله، قال شاعره تخبر عنه وما الخمر إلا سماء السماء حلالا فأدست من الهدي. فهذا يعتبر بأن الخمر محرمة في دين الله، هذا كافر وحلف المعروف شأنه قبله من كفريات ومثلها. فعلى كل كما سمعت تزوجها هذا يكون عاقلا، فالذي ننصحها أن تصبر عليه من جهة، ومن جهة ثانية أن تنظر من تعاون معها من أقربائها ومن أسرتها من الصالحين فيهم والخيرين بنصحه، وهكذا إذا استطاع أن تجلب أشرطة نافعة وتسمع زوجها وتدعو الله أنه يصلحه لها ما استطاع. فإن عجزت لأن بعض الناس الذين يسكرون لا يتشره عند سكر، لا، وإنما ربما سكر ورجع يضرب الزوجة كبيرا في شعر الطهر أو الأولاد، وربما وفر لبعضهم الأمر لأنه ممكن يشد إلى أن يفعل ببنته الفاحشة. فهذا لا شك أن الشر قد جاء. فمن هنا إذا رأت الزوج صار يضربها ويهينها ويكرم سدها وما أشبه ذلك، فلها أن تطالب بتوبته واستقامته أو أنها تفارقه، لها أن تطالب بالفراق بعد الصورة إذا كان صار متعديا إلى هذا الحد. فنسأل الله أن يثبتنا. قال المريد أن أكون وكيل المرسلين فأستلم الحوالة عن طريق البنك، فهذا لا يمكن إلا بوضع رقيق في البنك بمبلغ قدره 10,000 ريال وبدون فائدة أي بدا، فهل هذا جائز أم لا؟ ننصحك أن لا تكون وكيلا، يعني هذا المبلغ يبقى عندهم لديه، يبقى عندهم يشغل وهو يرجع يأخذ متى؟ إذا صرف ما يجوز له في أهله، لأن نفس السلوك الربا ولا شك، ولو لم تعطي إلا 100 ريال، فهمتم يا أخوة؟ ولو لم يعطي إلا 100 ريال، فكفى بذلك دخول في الربا، دعني 10,000 ريال. سننصحك بل يجب عليك أن تبتعد عن هذا العمل، والمعترضون من جهة الحمد لله تستطيعون أن يصلوا بأموالهم عن طريق الأشخاص الذين يأتون يذهبون، الحمد لله الأمور ميسرة والمواصلة ميسرة. فالمهم ننصحك أنه إذا كنت لا تستطيع أن تكون وكيلا إلا بارتكاب الحرام فلا يجوز ارتكاب الحرام، تنتبه، لا يجوز ارتكاب الحرام من اجل الوصول الى غرض من اغراض الدنيا والخلق لبعض، لان الحرام حرام. اما اذا تنازلوا عن هذا، اذا حصل التنازل وتغيير هذا النظام هذا القانون وصرت لا تدخل معهم في رداء ولا في شيء، جاز لك ذلك. وننصح وكيل المغتربين ايضا انه يكون صاحب قناعه وصاحب ورع وتقوى، لان بعض الناس من خلال استلامه لاموال المغتربين هو ليحقق له مصالح شخصية له، معروف أنه يحصل له شيء معين، لكن يحقق مصالح أخرى، كان يحدث الأموال عنده ينتفع بها، يعني يأخذ على هذا كذا مبلغ بدون إذنه، يذهب بتاجر به يأخذ على هذا مبلغ وإذا بيشتري بقضية كذا، وهكذا بنفسه بدون أن يستأذن من صاحب المال، في جاء صاحب النام قال له إما لقال قد رفتهم بكذا وقيل فعل بكذا هذا كلام صحيح انتظر الأسبوع انتظر الشهر بعد كذا حصل يزال إن هذا خرق فلهذا لا يجوز لأحد أنه يأخذ أموال المعترضين إلا كما أراها أن يوصلها إلى فلان يسلمها إلى فلان بعد الصورة هذه صار يخدم المسلمين ولو أخذ أجرة من باب الأجرة على حسب ما يعني حدد له لكن هذا التصرف كما سمعت ليس بصحيح. أكيدنا في كتابنا هذا المسلم المعلق أبي بكر الجزائر الكتاب لا بأس به إنما لا تنسى أن أبا بكر الجزائري حفظه الله ورحمه الله ليس حريصا على البعد عن الأحاديث الضعيفة فمن رحمة الله ومن نعمة الله في عصرنا الحاضر الحرص الشديد على إزالة الأحاديث الضعيفة من دين الأمة لأنه لو قلنا ما من بدعة ولا مسألة حادة وخطأ إلا والغالب أنه مبني على حديث ضعيف على حديث ضعيف فكل مسائل تبنى على أحاديث كما ضعيفة فلهذا الكتاب لم يكن خاليا وبريئا وسالما من هذه الأحاديث فتوجد فيه أحاديث ضعيفة وهكذا في كتاب فقه السنة للشيخ السابق رحمه الله وقد تعمل عن ذلك حفظه الله بالتعليق على بعض الأمور الفقهية التي اجتهد فيها الشيخ السابق وكذلك على تدليل الأحاديث الضعيفة إلا أنه إلى الآن الذي وصل إلى أيدينا إلى كتاب الجنائز أظن هكذا أو الصيام فقط يعني ما وصل إلينا العمل الذي قام به كان بأكمله أم لا فهذا الكتاب لا ننصح بأن يكون مرجعا لكن يستفاد منه كما يستفاد من غيره من الكتب لكن لو أخذ الإنسان المسلم كتاب مثلا الأدلة الرضية للشوكان بتحقيق محمد حسن صبحي حلاء فلا بأس فإنه عند أن يذكر الشوكاني مسألة المعلق والمحقق يذكر الحديث الذي يدل عليها من صحة ووعظة فهذا طيب فهذا الكتاب يكون الحمد لله فيه الخير الكثير يكون كبديل عن هذا الكتاب وعن ذلك الكتاب أيضا الجزائر أيضا بعض الأوقات لا يتحرى أبو بكر تنقيح المسائل باختيار المسألة التي قامت على حديث صحيح أو اجتهاد كذا بل بعض الأشياء تكون بدعة وربما جعلها أمرا سهلا لا يحاول أن يحقق وينزقق فيها يعني يأتي بما هو يعني أقرب وأرجع وأصلب وهكذا لذا كما سمعت الكتاب يعد غير الكتب التي ينتفع بها وليس مرجعا معتمدا إلا أن الشخص يستفيد منه ويسأل وكذلك أيضا يأخذ ما هو أقرب إلى سلامة فهمه وعدم وقوعه في بعض الحد الضعيف وما أشبه ذلك
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين والله إن هذا الشيخ في غنى عن مثل هذه الكلمات لأنه أكبر من كل كلمة وأكبر من هذه الأبيات المتواضعة لكن هو جهد المقل فأسأل الله جل وعلا أن يخلص فيها النية ليرفع هؤلاء العلماء فوالذي رفع السماء بلا عمد من رفع هؤلاء فقد رفعه الله ومن انتقص هؤلاء فوالذي رفع السماء ف... تكون حياته بنك ومعيشته بنك، لأنه ما قدر أولئك الناس. أقول في هذه القصيدة: الحمد لله رب الكون أجمعه، حمدا جزيلا من الأعماق من بعه، حمدا وحمدا وحمدا يوم أحمده، ثم الصلاة على المختار تتبعه. الله أكبر قد نادت خمائلنا، واستبشر الروض حتى هل مجمعه، واستشرق الدهر والتاريخ منتبه، يسجل اليوم وقعا دق مسمعه. رب على النور قد نثر الخطى فله، أقدام صدق إلى الآفاق ترفعه. قف يا زمان وغن اليوم رائعتي، وانسلتم اليوم شيخا زان مطلعه. يطأطئ الجود إن لاقاه في خجل، وينتشي الجود سهوا وهو يتبعه. شيخ على الحق قد أرسى دعائمه، لم يخش في الله من باللوم يقرعه. قد سار والدرب فوق الجهد يا لأبي، نمي بشيخ يساوي اليوم أصبعه. حتى أتانا يذكرنا ويصرخ بي وجه العصور وسنة أحمد معه. نفس الفداء لشيخ شد مئزره، وحارب الرفض حتى دك أضلعه، وأقبل الفتنة الهوجاء، ثم أتى على التصوف بالتوحيد بعضه، وشن حربا على من جاء متبعا، فكانه الويل حتى ضاق مصرعه. لا تلمني عزيزي إن لومك لي ضرب من الجهل قد ظلت مراجعه. إياك يا صاح لا تأذل على غرر، وقف قليلا إذا ما العبد تذيعه. واسمع لشيخ أناخت فوق راحته، قوافل عرفت بالشيخ موضعه. هناك تعلم أن اللوم مخزلة، ومن يلوم مريض القلب يوجعه. طفل رمى حجرا يبغي برميته، أن يبني النجم أو أن يرقى موضعه، النجم نجم سيبقى خاطئا أبدا، والطفل طفل وإن غابت مراجعه. ثاب المعارف ثوب العز ملبسكم، ومن يجافيك ثوب العز يخلعه. أذاقه الله شرا يوم ناصبكم هذا العداء، وكأس الذل جرعه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من حضرة عليه الصلاة الله غافرا على هذه الأبيات القيمة والقصيدة الرائعة، نسأل الله يبارك فيه. والشيخ حفظه الله سيقوم عليكم والإخوة المسؤولين من يضع الكرسي هنا. وكما تعلمون الشيخ فارغ من الأسئلة الكثيرة، ومجموعة كبيرة من الكتب أيضا لحسن إخواننا جميعا على اقتلاء كتبه واقتلاء أسرطته. فإي والله لقد ألفناه صادق النصح للأمة ومتحملا الفعال من أجل النصح للأمة، فنسأل الله أن يوفقنا ويوفقكم ويوفقه لما فيه الخير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وفي الصحيحين عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمكره والمنشط، وعلى ألا نناجع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، وعلى أن نقول الحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. وروى الإمام أحمد في مسنده عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمره أن يقول الحق لو كان مرا. أهل السنة هم أسعد الناس بهذه الأدلة، فهم يعدلون في حكمهم وفي أهلهم وما ولوا معهم، وهم أيضا يعدلون مع خصمائهم بل فيما بيناهم. فأهل السنة ليست لديهم محاباة، فربما الرجل من المحدثين يتكلم في أبيه وذاك يتكلم في أخيه وذاك يتكلم في ولده، وإذا ظلمنا هذا وأهل السنة ظالمون بالقسط ينجلون الناس منزلتهم، فمنزلة الكافر معروفة ومنزلة الفاسق أيضا لا ينجلونه منزلة الكافر، ومنزلة المبتدع الفاسد أقل إجماع من المبتدع، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. وهكذا أيضا منزلة العدو والصديق والقريب والبعيد، نعم الذكر والأنثى، ينزلون كلا منزلته. وهذه هي العدالة، هذه هي العدالة. نعم إن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تأمر بذلك، وإن طريق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمر بذلك، فهم مع خصومين من زمن قديم لا يريدون أن يوقعوا بهم مكروها أو أن يحل بهم بسببهم هذا. ففي هذا الزمن الحمد لله نحن نتحدى ونتحدى ونتحدى من يقول إننا قد وصلنا إلى مسؤول نشكو بصوفي، مع أننا نعتقد أنه مبتدع أو بشيعي، مع أننا نعتقد أنه مبتدع أو بحزبي، مع أننا نعتقد أنه مبتدع وأنه شتت شمل المسلمين. نعم، وهكذا أيضا أصحاب الزرعيات التي شتتت شمل المسلمين، نعم بخلاف ما هم عليه، فإنهم بعدن وبالشهر وبأيضا ماذا كذلك في بلاد أخرى يذهبون إلى الأمن ويشكون بأهل أهل السنة وأخرجوا أهل السنة من مساجدهم. لماذا تخرجون أصحاب جمعية الحكمة والإخوان المسلمون تعاونوا على إخواننا، لماذا تخرجون من المساجد؟ قالوا لأنكم تتكلمون في الحكومة. قالوا نحن نكتب لكم أن لا نتكلم في الحكومة. قالوا لأنكم تنهون الناس عن الانتخابات. قالوا نحن نكتب لكم أن لا ننهى الناس عن الانتخابات. دعونا ندرس كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالعدالة بها قامت السماوات والأرض، وبها كما يقول بعض العلماء إن الحكومة إذا كانت عادلة حتى ولو كانت كافرة ربما يدوم ملكها، بخلاف الحكومة التي ليست بعادلة فإنها معرضة للزوال. فعلينا معشر الأخوة أن نلازم العدالة مع جميع المسلمين. أهل السنة يعتبرون رحمة من الله عز وجل، كما أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعتبر رحمة من الله عز وجل. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ويقول فبما رحمة من الله منك لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، ويقول لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول مثلي ومثلكم كمثل قوم استعنوا، نعم كمثل رجل استوقد نارا فجعل الفراش والجنادب يطعن فيها وهو يدبهم، كان آخذ بحجركم وأنتم تتفلتون مني. فهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعتبر رحمة للعالمين في حياته وبعد موته، فهو القائل في عرصات القيامة يا رب أمتي يا رب أمتي يا رب أمتي. نعم يتشفع لأمتي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فماذا إخواننا، ماذا واجب علينا؟ أن نسلك مسلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يؤذى من قبل بعض المشركين، فلما أسلم وكان يخاف من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويخجل أيضا، فلا يستطيع الامر الى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فيعطيه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم المئة من الابل ويعطي اخر ما بين الشعبين من الغنم ويسلم الشخص منهم لا يسلم الا رغبة بالدنيا وما ياتي وقت الدنيا وهو يحب رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم احب اليه من نفسه وماله ومن الناس اجمعين. ايضا السلف علي بن ابي طالب رضي الله عنه عند ان انشق الخوارج الذين يكفرون المسلمين الذين يقول فيهم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لئن ادركتهم لاقتلنهم قتل عاد وايرم. نعم يقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فيهم انهم يمرضون من الدين كما يمرض السهم من الرميه. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في الخوارج وهم الذين يسمون الان بجماعه التكفير يقول انهم كلاب اهل النار. ومع هذا فعلي بن ابي طالب عند ان انشقوا منه تركهم وشانهم حتى بدأوا السبيل وقتلوا عبد الله بن خباب بن الارث وبقروا بطن امرأته وكانت حاملة فأخرجوا جنينها. فقال علي رضي الله تعالى عنه لقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنها تمرض ماردة من الناس فتقتلهم أولى الطائفتين بالحق. فقتلهم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ولم يقتلهم إلا الشيء اليسير. وقبل هذا ذهب ابن عباس يناظرهم فرجع منهم من رجع وآخرون أبوا يرجعوا فقاتلهم ولم يبق منهم إلا النفر اليسير. وكان علي بن أبي طالب يقول التمسوا ذا الثدي أي في يده مثل الثدي مثل الثدي التمسوا ذا الثدي والله ما كذبت ولا كذبت. فالتمسوه فوجدوه تحت القتلى فكبر علي بن أبي طالب وقال إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن منهم ذا الثدية فماذا؟ والصحابة رضوان الله عليهم أقر علي بن أبي طالب على قتال الخوارج. الخوارج جماعة التكفير. أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنهم يقتلون أهل الإيمان ويتركون أهل الأوثان. نعم وعلاجهم ليس بأن نشكوهم إلى الحكومة، علاجهم أن نتفقه في دين الله وأن نبين أنهم على بدعة ضلالة وليس فيهم عالم، ليس لهم عالم من أجل هذا يتخططون، من أجل هذا لا يثبتون. وقد جلست معهم في الذواتي وحصلت بيننا وبينهم مناظرة فما يأتون إلا بالضجيج نعم والصياح حتى يشغل الشخص وآكل بصنعاء. فرأينا أن الإعراض عنهم كما قال ربنا عز وجل خذ الأفضل وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يقول: نعم وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. فالذي ينبغي أن نتفقى في دين الله وأن نحذر المسلمين من هذه الشرذمة التي أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنهم كلاب أهل النار. ومن هو صيدهم؟ من هو الذي يصطادونه؟ أي نعم يصطادون من؟ يصطادون الرجل المتحمس للدين وليس لديه علم. تقول الله: ألا تنظر إلى البنوك الربوية؟ ألا تنظر إلى تبرج الشهور؟ ألا تنظر إلى معاملة الحكام؟ يقول أنهم كافر. هذا المجتمع كافر. قال كافر. فماذا يا إخواننا؟ في ذات مرة ونحن في يرين فمررنا بأخ فقال له الأخ محمد إسمار: يا أخانا ضمن اسمه ناجي عندنا الخطبة اليوم هي أبي عبد الرحمن بن هادي الواجعي تأتي معنا؟ لا لا لا. قال له: وأين تصلي يا أخي؟ قال: فأنا أصلي في الجبل. فبعد ذلك ماذا يا إخواننا؟ بعدما ذهب يصلي في الجبل رجع عندنا في العصر وتحدثنا معه قال: والله لقد خدعوني ولقد أضللت كثيرا من الناس فأنا أرجوكم أن تذهبوا معي الليلة أظن إلى كتاب وتذهبوا معي الليلة إلى مسجد من أجل أن أبرر ذمتي وأقول له لهؤلاء الناس الذين قد خدعتهم أننا كنا على بدعة. فنعم فينبغي أن يرفض بهم وينبغي أن يحذر منهم وينبغي أن تنشر سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهي أقوى منا على بيان ما هم عليه. وابن عباس ناظرهم فقالوا له: يا ابن عباس من أين جئت؟ بعضهم يقول: لا تناظروه فإن هذا من الله من الذين قال الله فيهم إنهم إلا قوم خصمون. وقال بعضهم: نناظره. وكانت عليه حلة وثياب طيبة فقالوا له: يا ابن عباس ما لك تلبس هذا وأنت أبي عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فقال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لابسا مثل هذا. قالوا له: يا ابن عباس من أين جئت؟ قال: من عند المهاجرين والأنصار أجادلكم. فعند أن جادلهم رجع منهم جمع كبير. وماذا يا إخواننا؟ كان يفهمون، كان عربا يفهمون. قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما الآن فماذا؟ فلا علم ولا حلم بل أقبح من هذا. لما طلعنا إلى البياتي وجدنا أصحاب البياتي ما شاء الله لحاء كريمة، إخوان مصر المسجد الآخر لحاء كريمة وشمس طيب. وقالوا: ما بيننا وبينهم إلا الدخان، من شرب الدخان فهو كافر، وأما الباطل نحن نقدم نحن جميعا. فذهبنا إليهم: تأتون وتصلون معنا؟ قالوا: لا نحن ما نصلي معكم. إما تعلمون أننا نأتي نصلي في مسجدكم؟ قالوا: طيب. إما أما نحن فنحن نعتقد أنكم على بدعة وصلاة أخذ المبتدع جائزة، وأما أنتم فأنتم تعتقدون أننا كفار والله المستعان. وبعد هذا ماذا بارك الله فيكم؟ نعم لا يفهمون حتى من يزلتوا لبعضهم لما تختصمون انتم وجماعتكم. ولو قد جاءت الشيوعية الى بابت الجميع وقال شوقي والله ان الشيوعية قد جاءت نعم يا اخواننا ماذا مثل هذا من جيش البطر ما ينبغي ان يهتم به. نعم الذي يبغي الشيوعي على المسلم كما قلنا لا بد من ملازمه العداله. نحن لا نقول انهم كفار. فعلي بن ابي طالب يقول من الكفر فروا. لكننا نقول انهم مبتدعه وانهم كلاب اهل النار كما اخبر بذلك النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وانهم يطلبون من الدين كما يطلب الشهد من الرميه. قالوا قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. فماذا فقلنا لهم لا بد من الجمع بين الادله. فالرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول من قال لا اله الا الله دخل الجنه. فقال ابو ذر وان سرق وان زنى يا رسول الله؟ قال وان سرق وان زنى. قال وان سرق وان زنى يا رسول الله؟ قال وان سرق وان زنى. قال وان سرق وان زنى يا رسول الله؟ قال وان سرق وان زنى وان شرب الخمر لا على رغم انف ابي ذر. وكان ابو ذر حدث بهذا يقول وعلى رغم انف ابي ذر. نعم يا اخواننا لسنا نهون المعاصي اننا اردنا ان نريكم كيف يجمع اهل السنه بين الادله. والا فالزنا سماه الله سبحانه وتعالى فاحشه. وماذا والرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم كما سمعتم يقول لا يزني ابن الزاني حين يزني وهو مؤمن. لكن ماذا يبين لكم كيف يجمع اهل السنه؟ فان اهل السنه مستقر للجمع بين الادله بخلاف الطوائف الاخرى ياخذون جزءا من الادله ثم بعد ذلك ماذا ماذا بارك الله فيكم يضللون الاخرين. المعتزله ضللت اهل السنه ضللت المرجئه ضللت المعتزله وهكذا ايضا غيرهم. لكن اهل السنه يجمعون بين الادله لان الدين ما جمع في آية قرآنية أو في حديث نبوي. لابد أهل العلم أن يجمعوا بين الأدلة التي ظاهرها التعارض. والإمام الشافعي رحمه الله تعالى لعله أول من قام بهذا فألف كتابا بعنوان مختلف الحديث أي الأحاديث التي ظاهرها الاختلاف كيف يجمع بينها. ثم بعد ذلك ابن قتيبة تأويل مختلف الحديث والطحاوي مشكلات. فالمهم أن علماءنا قاموا بخدمة الدين خدمة جليلة. فلا بد معشر الإخوة أن نتفقه في دين الله. أمر المهم أن نتفقه في دين الله. لماذا؟ لأنها قد كثرت التلبيسات وكل يدعي وصلا لليلى وليلى لا تضر لهم بها. فكل فرقة الآن تدعي أنها الفرقة الناجية الشيعة
أشياء مساكين حصروا أزرق النادية في صعدة حصروا حتى أن بعض مشايخ البدائل ذكي وهو لا يقرأ ولا يكتب مسكين فماذا قال؟ قال الله يبني جنة مع جنة عرضها السماوات والأرض أما أنا سأفضل هذه مسار بعيدة وما يدخل الجنة إلا صعدة وبعدين ما أقول إلا أنا وحدي تلك المسار البعيدة فأفضل في هذا وماذا يا إخواننا المهم وهكذا أيضا الصوفية حفر الحق معهم أهل السنة لا يظنون أن الصوفي ليس معهم حق وأن الشيعة ليس معهم حق معهم شيء من الحق وشيء من الباطل وشيء هكذا الطرف لآخر الشيعة معهم شيء من الحق وشيء من الباطل ينجمون الناس منزلتهم ويلاجمون العدالة انظر سؤال من صاحبه هل يقل انا انت اهل لذلك يا ابا نصر ولا تنفع
ها الذي يظهر ان الناس الان بدا الكثير منهم من يتخلى عن التمدد عن التمدد ودخلت فيهم
الله يبارك فيك
الذي يظهر أن الناس قبل تعلقهم بالمذاهب وهذا عندهم ظهرت سنة لكنهم وقعوا في ورطة جديدة وهي التحدي في أنهم من كان الناس متعلقين بالمذاهب قال أنت على مذهبي ولا أعدل ولا أعدل منه ولا تحدي ولا تقرأ عني يا الآن الناس إذا أنهم رأوا أن الله داعي للتعلق بالمذاهب وإنما التعلق بالكتاب والسنة لكن ابتلوا بالحزبية إلا ما رأوا الله فالآن حاليا الناس مبتلون بالحزبية ومتعلقون بها على هذا إلا ما رأوا الله
المفرحين سمعون عند أنا أسألك الشافعي لو أعطيته مليون ويتحول إلى حنفي يرضى
الذي صار على مذهب معين من ذا انه غلس في قلبه طب هذا المذهب لا يتحرر الا ان يكون بالمذهب
نعم
لان الرجل اذا كان له تعلق بالمادة فربما يكفر ما عاد يكفر الخبيث اذا كان من اصحاب الناس
نعم
لكن من كان يخبر هذا المذهب باعتبار انه صحيح من ذا
فهذا الله من الله الذي الحزب إذا أعطيته مليون ممكن أن يتحول
لا بأقل
المذاهب متعنتة في القلوب أكثر من الحزبية
لكن في هذه الأيام باعتبار السنة العدلية لأن الناس بدأوا يقضون على السنة لكن جاء لهم بهذه القدرة التي ما قد تهمها للبلاد فهم يجعلون ولا يقدر الله إن شاء الله ما مثل أحده الطريق الذي ينزلها بالله رب العالمين.
سلم حفظك الله، سلم الله يبارك في كل علمي. نعم إخواني في الله، وبعد هذا السير بالشيء يذكر مسألة الحزبية. الحمد لله إخوانكم أهل السنة رجالا ونساء مستريحون من الحزبية، لا أخرج لا أخرج يا مرا تصوري ولا يذهب ينتخب فلانا ولا هي تنتخب فلانا وهو ينتخب فلانا ولا ماذا المرشح الشيخ الذي ماذا يقول أنا إن شاء الله سأقوم بمشاريع وأقوم إن شاء الله صلح الطرق، وبعد هذا بعد أن يصوت له ماذا يا إخواننا يجلس مصطفى صلى الله عليه وسلم هكذا ما يلتفت ولا جاء طرق ولا صلح يعني مشاريع ولا غير ذلك. فأنتم يا أهل السنة استراحة، يجب أن تحمد الله سبحانه وتعالى. وهل هذا يعني بماذا؟ هل هذا بسبب علمكم أو بسبب ممارستكم الكثير الواجع؟ هو توجيه من الله سبحانه وتعالى، هو الذي وفق أهل السنة لهذا. نعم أمريكا لو صدقها الإخوة المسؤولون لقالوا أمريكا هي التي فرضت علينا الحزبية. أنا أسألكم على عبد الله الصالح يبني ربي لمن يسحب الإبصار من تحته، ما يبني ربي يا أخواننا، لكنه مضروب من قبل أعداء الإسلام. والديمقراطية هذه الخبيثة، التي كرّبت الدين، كرّبت الدين علينا يا أخواننا. فنعم الديمقراطية، الشعب يحكم نفسه بنفسه. فإذا كانت مغلوبة عليهم من قبل أمريكا دمر الله عليها، ونسأل الله أن يدرب بشعب بطل. نعم يدمرها كما يسر الله بالشعب الأفغاني ومن ساعده، ودمر السورية فنسأل الله أن يسر بشعب بطل يدمرها. فإذا كانت تفرض عليهم هم الديمقراطية والتفتيشات والانتخابات، والبعض يقول في كتابه الكريم أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. وأولئك يقولون المؤمن والفاسق سواء، بل المؤمن والكافر سواء. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أن حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. ويقول أيضا في كتابه الكريم أن نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أن نجعل المتقين كالفجار. أي نعم، وماذا؟ ويقول سبحانه وتعالى وليس الذكر كالأنثى وهذا وهؤلاء ربما تكون امرأة مغنية امرأة فاجبة وكلامها كلامها من الكلام الرجل. ولو كانت متمسكة بالدين فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب لنصف الرجل الحازم من إحداكم. ويقول الله عز وجل في كتابه الكريم وما اختلفتم به من شيء فحكمه إلى الله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. هؤلاء يا إخوان هؤلاء ناس مذكرون درسوا ديننا ودرسوا جماعاتنا. وأنا أسألكم الصالحون أكثر أم الصالحون في المجتمعات الإسلامية؟ الصالحون أم الصالحون أكثر؟ الصالحون الأمر صحيح،
فهم يرمون أنه جاءت انتخابات نعم وجاء تصويت فيصوت لذلكم الرجل الجويتب الذي تربى في أحضان أوروبا وغيرها من أجل أن يمثل لهم مخططاتهم. نعم فهل هم حريصون على تربيتنا وتقدمنا من أجل أن يقضون حد الانتخابات؟ هم حريصون على إذابة الشخصية الإسلامية، على إذابة الإسلام من قلوبنا. أمر آخر آي الله، كيف الجمعيات التي تزعم أنها ماذا تهتم بحفظ الآبار وبناء المساجد وكفالة الأيتام؟ كل هذا أمر جيد، حفظ الآبار للمسلمين وبناء المساجد للمسلمين وكفالة الأيتام للمسلمين ومدارس تحفيظ الضوان لأبناء المسلمين، هذا أمر جيد لا ينكره أحد. لكن بعدها حزبية يا إخواننا، بعدها حزبية، انتخابات وهكذا، ولا وبرا. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم نعم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. فالمؤمنون يجب أن يكونوا أولياء بعضهم بعضا، ويجب أن يكونوا متآخين متحابين، لا حزبية. فهذه الحزبية فرقت شمل المسلمين تعته. ماذا يا أخواننا؟ تنتخب اشتراكيا. لا أن تنتخب صعب، يمكن صار من الصعب في الولايات الحميرة، لا أن تنتخب صعبا أهون من أن تنتخب اشتراكيا أو بعثيا. نعم لماذا؟ أنا الذي قلت هذا، رب العزة يقول في كتابه الكريم إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وهكذا يا إخواننا، أقبح من هذا وأقبح. فربما يصوت على إباحة الخمر، وربما يصوت على إباحة الزنا، ورسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر عن ذلك فقال يقال إن من أشراط الساعة كما في الصحيحين من حديث أنس أن من أشراط الساعة أن يشرب الخمر ويظهر الزنا وتكثر الفتن ويقل الرجال وتكثر النساء حتى إنه ليكون لخمسين امرأة غي واحد. نعم ماذا إخواني بالله؟ فنتوقع من هذه الانتخابات البلاء والجلاء، لا يتوقع منها خيرا. نعم شخص يا إخواننا ما يعرف إلا طبعا ويعني، وهو يعتبر نفسه مشرعا ويقول باعتبارنا مشرعين. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وأقول أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. نعم يا إخواننا، فالذي يعتبر نفسه مشرعا، نعم إن كان يعتبر ذلك وهو عالم فهو يعتبر كافرا، وإن كان جاهلا لا يدري فهو آثم وأضل من حمار أهله لكن ماذا يا إخواننا؟ لكن لا يقال إنه ليس بآثم إلا أنه لا يبلغ حد الكفر إذا كان جاهلا، لأن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، يقول: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وبعد، فلأخينا الفاضل محمد الإمام كتاب في الانتخابات والديمقراطية لا أعلم له نظيرا، وأظنه قد استصحب شيئا منه لأنه طبعه على حسابه ويريد ولو أن يرد ما أنفق عليه في الطباعة. فماذا؟ هذا كتاب جيد لا أعلم له نظيرا، فجزاء الله خيرا. هذا أمر. فبما أن الحاضرين أغلبهم من أهل السنة، فإننا نتواصى بتقوى الله سبحانه وتعالى، ونتواصى بالتعاون فيما بيننا فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، فإننا مسؤولون عن هذا الدين. إياكم وإياكم أن تظنوا أن الدعاة إلى الله وأن أهل العلم هم مسؤولون عن هذا الدين، بل رب العزة يقول في كتابه الكريم: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. ونحن إذا دعونا إخواننا للتعاون ندعوهم قبل هذا أن يتفقهوا من دين الله، من أجل أن ينفعوا أنفسهم، ولسنا ندعوهم إلى أن ما نختلف أموالهم. فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم، يقول الله سبحانه وتعالى في شأن نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحسكم تدخلوا ويخرج أضغانكم. ويقول أيضا: قل ما سألتكم عليه من أجر فهو لكم، إن أجري إلا على رب العالمين. ويقول أيضا حاشيا عن أصحابه أو عن صاحب ياسين: اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. فنحن لسنا نسأل الآن ناس أموالهم، نسأل الله أن يغنينا وإياهم، لكن نسألهم أن يتفقهوا بإذن الله من أجل أن يسدوا فراغا وأن يؤادروا الدعاء إلى الله ويخرجوا. الخروج مع أهل السنة خير وبركة. تسمعوا مسألة فقهية، تسمعوا حديثا نبويا صحيحا، حديثا نبويا ضعيفا، وهذا احتدى ايضا تفسير آية نصيحة بخلاف الآخرين، فتخرج معه يعبي مخك بماذا؟ بذكرته. وآخرون من جماعة التبليغ يصحبهم أول يوم ويقول: يا فلان، يقولون: يا فلان، البيان عندك. فرب العزة يقول في كتابه الكريم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. الدعوة لابد أن تكون على بصيرة. ما يدخل الشخص معنا ونقول له في العصر: البيان عندك يا فلان، أجي نعم، ربما ماذا يقوم ويحدث فرض أسوار، وربما يستعجل، إلى قام أمام الناس. فقد أخبرني أخي رحمه الله التركي وهو اسمه محمد طوال من ساكن دمار، يقول: خرجت معهم حتى وصلت إلى القاعدة، قالوا: البيان عندك يا محمد. قال: فلما قمت ورأيت الناس استعجلت وأريد أن أقول لهم، قال: ما شرفت في مصحف، أريد أن أقول لهم: تمسكوا بهذا المصحف ما استطعت قال انا اقول بس قال اقول بيدي هكذا او تقول بيدي هكذا ثم بكيتني فقام واحد منهم يقول الشيخ بكى من خشية الله ثم بكى محصرا على نفسه ربما يا اخوان الشخص اذا راى الناس حتى ولو كانت عنده معلومات ربما ينسى معلوماته فقد ذكر ابن عبد البر في كتابه بهجة المجالس ان رجلا قالت له امرأته اخرج الى الجمعة وصلي فلما خرج الى الجمعة نظروا هكذا الامام ناجى فرأوه عليه هيئة علمية قال اطلع يا فلان يخطب فلما طلع وراء الناس استأذن وقال قد قلت لها ادخلين صلي بالبيت اشهدكم انها طالب ثلاثة وبعد ذلك ماذا يا اخواننا بعد ذلك اخذوه وتحروه من على المنبر حتى اوصلوه الى الان والله المستعان فالمهم ان الشخص لم يحكم له رجه ويلتبس عليه حتى ولو كان لديه بعض المعلومات فما ظنك بعامي لا يعلم شيئا ونحن نطلب منه البيان فإن قال قائل فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول بلغوا عني ولو آية نقول كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حق واختلف العلماء هل المراد بالآية الآية القرآنية أم المراد بالآية أي الدلالة على الله سبحانه وتعالى لأنه من مخلوقاته اختلفوا في هذا والأمر سهل فأنت بلغ ولو آية إذا فهمت الآية وأتقنتها قمت وتبلغ وتبلغها لكن ما تبقى تهدو وتهرس بما لا تعرف فلابد أن ندعو إلى الله على بصيرة أمر آخر أيضا نتوافى به وهو الرزق بإخواننا المسلمين فلا تمالنا أهل السنة هو المجتمع لا نعم ليس لنا وزارة وليس لنا ماذا يا إخواننا رئاسة فما عندنا إلا مجتمعنا نعلم بيد الله سبحانه وتعالى ونرزق بهم والرزق ما كان في شيء إلا كانه ولا نجع من شيء إلا كانه حتى لو رأيت ولدك مقصرا تدعو الله سبحانه وتعالى وتنصحه أو رأيت أباك أيضا مقصرا تنصحه كما نصح إبراهيم والده قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يذكر في كتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبتي إني قد جاني من العلم ما لم يأتك ما قال إنك جاهل إني قد جاني من العلم ما لم يأتك فاتبعني آتك صراطا سويا يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب
لا تعبد الشيطان
يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا دعوة برزق ولين ونصر وماذا وإظهار الشفقة على المدعو تظهر الشفقة على المدعو كما كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بلا تكبر عليه ولا افتخار فإنه إذا شعر منك بالتكبر وبالافتخار تباعد عنك ونفر قلبه منك لأننا معشر أهل السنة حالنا كما قيل لا خيل عندك تهديها ولا مال فليحسن المطبل لم تحسن الحال. اذا كنا ما عندنا اموال نتالف الناس ونعم وهكذا ايضا ما عندنا ما نتالفهم به فليحسن المطبل على اننا نحمد الله فقد بلغت السنة من الجبال واسيا وبطون الأودية والسحاب. نعم من فضل الله عند أن زرنا إخواننا بياسة في تلك الجبال الشاهقة نعم ما تسعهم المساجد نخرج إلى مصليات العيد وإلى المطار وهكذا بحمد الله إلى غير ذلك وعندهم محبة لو أعطيناهم ما يطلبون لنكتنا عندهم قدر 20 يوما يطلبون. نعم فالحمد لله السنة أقوى منا ونحن نمشي بعدها وبعدها والفضل في هذا لله سبحانه وتعالى. أسأل الله العظيم أن يحفظ علينا ديننا وأن يتوفانا وإياكم مسلمين والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن همزات الشياطين من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد ايها الاخوه الكرام فكما يقال لا عقر بعد عرس ولا يهدى التمر الى هجر. فقد قال شيخنا حفظه الله فاجاد واخاد وأسمع بحمد الله عز وجل فنسأل الله عز وجل أن يبارك فيه وفي جهوده وأن يمتعه بعافيته وأن يفتح عليه وأن يدفع عنه كل سوء ومكروه. ونسأل الله عز وجل أن يبارككم وأن يجزيكم خيرا على مجيئكم. أما بعد أيها الإخوة الكرام فإن هذه الدعوة المباركة دعوة أهل السنة والجماعة كما سمعتم هي دعوة رحمة وعلم مبنية على العلم والبصيرة. فهم كما قال الله عز وجل ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إنهم أرحم الناس بالناس. إنهم يدعون الناس إلى كتاب ربهم وإلى سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. إنهم لا يرون أنفسهم أهلا لأن يتبعوا ولا لأن يعظموا الناس بل يدعون الناس أن يكونوهم جميعا عبيدا لله عز وجل وأتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يدعون الناس إلى أن يؤسسوا أعمالهم وعباداتهم على الإخلاص لله عز وجل وحده لا شريك له وعلى المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إنهم يبنون دعوتهم على الرحمة وعلى إحسان الظن بالناس. إن هذه الدعوة المباركة دعوة كما سمعتم مبنية على العلم وعلى البصيرة وعلى الشفقة والرحمة ومبنية كذلك على دعوة الناس إلى الدين الصافي إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ينفون عن هذا الشرع المبارك تأويل الجاهلين وامتحان المبطلين. يدعون من ضل إلى الهدى ويبصرون بدين الله تعالى أهل الأمى فما أحسن أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليهم. إن هذه الدعوة المباركة دعوة شمولية فليست دعوة إلى جزء من الدين أو إلى شيء منه فحسب بل هي شمولية في زمانها وفي مكانها وفي ما تدعو إليه وفي من تدعوه. إنها دعوة شمولية في زمانها ليست بالموصلية ولا بالوقتية وهي دعوة شمولية في مكانها فليست
في الجماعات السلمية أو تنظيمات حزبية، ليست وراء الكواليس وليست في أماكن معينة، إنها في الطريق، إنها في المسجد، إنها في المدرسة، إنها في السوق، إنها في السيارة، في كل مكان دعوة إلى الله عز وجل حيثما أتيحت الفرصة. دعا الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى وإلى متابعة نبيه صلى الله عليه وسلم، دعوة شمولية فيما تدعو إليه، فللعقيدة قسط وكذلك للعبادة قسط وللمعاملة قسط وللآداب والأخلاق قسط. إنها دعوة كاملة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعوة شمولية في المدعو فللرجال قسط وللنساء قسط وللمعالج قسط وللمخالج قسط وللسني قسط وللمبتدع قسط وللجاهل قسط ولكل الناس نصيب، وللصغير قسط في تحفيظه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنها دعوة قائمة على الوضوء، فلا التواء ولا غش ولا خداع ولا تلون، إنها دعوة واضحة كما قال الله عز وجل: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. الله تعالى يقول: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم والذي. إن رسول الله يقول: تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ليست مبنية على التشبع بما لم يعط الشك، فرسول الله يقول صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب الجور. متفق عليه. انها دعوة مبنية على الاستقامة يستقيم صاحبها عليها قبل ان يدعو الناس الى الاستقامة، فهم بحمد الله مستقيمون بقدر ما يستطيعون ويدعون الناس الى الاستقامة والى التوسط والى الاعتدال والى العلم، يدعون الناس الى انكار المنكر ومحاربة الشرك والسحر والسلبيات بجميع انواعها واشكالها. يعتقدون ان السحر والكهنة وان العرافين امراض في المجتمع وجراثيم تنخر في جسم هذا الدين وفي جسم هذه الأمة الإسلامية. لا يجوز الذهاب إلى مشعوذ ولا إلى كاهن ولا إلى عراف ولا إلى ساحر، فهم داء وليسوا بدواء، إنهم مرض، إنهم كما قال بعض العلماء: المرض الذي عندهم أعظم من المرض الذي عندك. أنت عندك مرض جسم وهم عندهم مرض في دينهم في قلوبهم، إنما عندهم شرك بالله عز وجل. لا يتمسحون بأسئلة الموتى، لا يدعون إلى عبادة القبور، لا يدعون علم الغيب ولا ينصحون الناس بالذهاب إلى أولئك الذين جعلوا أنفسهم مشاركين لله عز وجل في ربوبيته وفي صفاته، فيدعون علم الغيب ويدعون أنهم قادرون على النفع أو الضر للمخلوقين. إنهم يدعون الناس إلى أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر على علم وعلى بصيرة، فالعلم أولا. إنها دعوة علمية ربانية، إنها دعوة مبنية على العلم لا على الجهل لا على التعصب لا على الهوى، إنها دعوة مبنية على الإخلاص لله عز وجل والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إنها دعوة كما سمعتم، دعوة مباركة تؤثر كلها كل حين بأمر ربها. إنها دعوة وجهتها وهدفها وسيرها إلى الله عز وجل، إلى الله سبحانه وتعالى. لا يعظمون شخصا ولا ينتسبون إلى ملة ولا ينتسبون تعالى هو مصدرهم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك ان هذه الدعوة المباركة لا تقيم من بدع المحدثة وزنا. فرسول الله كان يقول وهو على منبره في مواعظه كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كون الحكيم من مصر يزيد على مختلف اشكالها واصناتها سواء كانت في الصلاة او كانت في الصيام او كانت في الحج او كانت في الاذكار او كانت في الاماكن التي يفرح فيها كالاعراس او كانت في المآكل واماكن الاحزاب. فهم ينهون عن البدع ويدعون الناس الى الكتاب والسنة ففيه كفاية لمن اكتفى وهداية لمن اهتدى. ومن لم يكفه الكتاب والسنة فلا كفاه الله. من لم يهتدي بهدي الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن اين سيهتدي ومن اين سيكون تلك الهداية؟ ان هذه الدعوة المباركة كما سمعتم لا تقيم من بدع وزنا. فهم يحذرون من البدع كما كان يحذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرسول الله حذر من البدع قبل ظهورها وقبل ظهور اصحابها ووجودهم. فالتحذير من البدع بعد ظهورها وانتشارها ووجود اصحابها اولى واولى بشرط ان يكون المحذر على علم وعلى فهم وعلى بصيرة وان تكون له حكمة فيتكلم في الموضع الذي يجد ان الكلام يكون فيه نافعا ويسكت في المكان الذي يعلم انه لا فائدة في الكلام. وهو كذلك يقدم في موضع الاقدام ويقدم في موضع الاحجام. ليس ذلك عجزا ولا جبلا ولكنها بصيرة ولكنه تعقل ولكنها كما سمعتم استرشادات واستهزاء بهدي الكتاب والسنة. فعليكم يا عباد الله ان اردتم الفوز والفلاح في الدنيا والاخرة الغيرة غير مبنية على علم لا تنفعنا. الغيرة والعاطفة ليست كالعلم اليقيني وليست كالبصيرة. ان الله عز وجل يقول اتبعوا من لا يسألكم اجرا ولم يكتفي بهذا لانك تجد من الناس كجماعة التبليغ من يقول لا نسأل الناس اجرا لا نسأل الناس اجرا ولا نريد اجرا ولكن الله زاد هذا بقوله وهم مهتدون. فاتبع من لا يسألك الاجر فعندهم عفة وعندهم قناعة وعندهم استغناء بالله سبحانه وتعالى وهو مهتد في نفسه. لابد ان يكون على هدى وسبيل حرام من الشرور ومن الفتن المتكاثرة المتلاطمة. هو طلب العلم النافع على ايدي العلماء الربانيين المعروفين بالخير. فانك يجب عليك اذا اردت ان تحكم على شخص من الناس ان تحكم عليه من خلال دعوته من اين تعلم والى ماذا يدعو ما هو اثره في المجتمع. اكان اثره حسنا ام قبيحا تعرف الشخص باثره. اثارهم كما يقال تنبيك عن اخبارهم ما هو اثره في المجتمع. ايسر البدع ايسر الفرقة ايوم صدور الناس على بعضهم ايكون حجرة عشرة امام سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتعرف الشخص باثره وبثمرته على المجتمع وعلى غيره وتعرفه كذلك بمخبره. اين تعلم والا ماذا يدعو الناس من الاشياء التي يدعو اليها. ينبغي ان يكون الانسان بصيرا والا يخدع. ان المؤمن لا ينبغي بحي واحد ما قال مئة مرة ولا ألف مرة. قال لا ينبغي المؤمن من جحر واحد مرتين. ان في هذا الارشاد ان تكون ذكيا فطنا حازما. عمر بن الخطاب يقول بس بالخط ولو خط يخدعني يخدع الانسان الخدم ولا الاغبياء يخدعونني. ان هذا الدين الله تعالى قد اوضحه وبينه ان هذه سبيل يدعو الى الله على بصيره وان هذا الصراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. اوصيكم بطلب العلم في المراتب العلميه ومراتب اهل السنه بحمد الله كثيره عاليه بالعلم النافع وبالعمل الصالح وبالدعوه الى الله عز وجل. الرجل على بصيره فأدل البيوت من أولها ولا تلقي لنفسك إلى أحضان الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. ينبغي عليك أن تعلم أنك محاسب على نفسك، إن لنفسك عليك حقا وإن لأهلك عليك حقا وإن لعلمك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا، فآدل الذي حق حقا، ليس الحق الذي لنفسك عليه الطعام والشراب وضاعه والملبس فحسب، بل من اعظم الحقوق ان تنقذ نفسك من النار، ان تنقذها من الضلال، ان تنقذها مما لا يقرب الى الله سبحانه وتعالى. لا تضيع عمرك فيما لا ينفعك، لا تضيع وقتك هدى فهو راس مالك، لا تجعل نفسك محلا للتجارب من جنبك فلان وفلان ثم بعد ذلك تعرض على اصابعك لازما حزينا. فالحمد لله عز وجل كما سمعت مراتب هذه السنه وراسها ومن بعدها وراسها مسجد سيدنا حجر الله مخرج يعلم هذه الاستفاده وهو يعلم الناس، ليس كما يقال لا يتعلم فيه الا الكبار الا المستويات العاليه، فللطفل نصيب وللمبتدئ نصيب في العقيده وفي الفقه وفي النحو وفي المبتلى وفي التجويد وفي الخط وفي الكتابة وفي جميع العلوم التي تريد أن تستفيد منها، فللكبير نصيب وللصغير نصيب وللنساء نصيب وللدعوة إلى الله نصيب، فهي دعوة سمونية لأنها مستقاة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك مركز الشيخ محمد الإمام حفظه الله في معبر فهو كذلك من المراكز التي تعتني بالكتاب والسنة وبجميع العلوم الشرعية تأسيسا وتأصيلا ودعوة وتصحيحا، دعوة للجاهل مبنية على العدل وعلى الرحمة وعلى الشفقة وعلى المحبة وعلى الغيرة على دين الله عز وجل. فعليك أن تعرف كل الحرف وهذا المكان الذي أنت فيه كذلك، ولا توجد مدينة فيما أعلم إلا ولأهل السنة مكان يعلمون ويتعلمون ويدعون إلى الله عز وجل برفق وبدين وبحكمة، فالناس مقبلون عليهم من كل حدب وخوف، قد اقتنع الناس وكره الناس الكذب وكره الناس الدعوات التي انما هي قضية على غير اساس الكتاب والسنة، كرهها الناس ومثلوها. فعليكم ان تحرصوا على تعلم الكتاب والسنة عند العلماء الربانيين الذين يربون الناس بصغار العلم اكثر بداره، وعليكم ان تدعوا الله عز وجل في انفسكم وفي نسائكم وفي ابائكم وامهاتكم وارحامكم واولادكم، وعليك ان تعلم ان لكل ذي حق حقا عليه ان تعطيه حقه كاملا. نسال الله عز وجل ان يقنعنا واياكم بكتابه وبسنه نبيه صلى الله عليه وسلم، وان يسلم عقولنا وعقولكم من الشبهات وبطوننا واياكم من الشهوات، انه على كل شيء قدير. وبارك الله فيكم وحضركم وجزاكم الله تعالى خيرا مثبتكم، والله اعلى واعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.